بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية لعلامة الفياض رحمه الله تعالى، شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا زالت قراءتنا في مبحث القرآن وكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت، والحرف والصوت يوصف بهما كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: وقوله منه بدأ وإليه يعود، أي الله المتكلم بالقرآن ابتداء حقيقة وإليه يعود في آخر الزمان، وذلك من أشراط الساعة.
بدأ ابتداء حقيقي، أي الله متكلم بالقرآن ابتداء حقيقي. نعم، ده بدأ.
وإليه يعود في آخر الزمان، وذلك من أشراط الساعة وأماراتها. وروى الديلمي عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: يسرى على كتاب الله ليلا فيصبح الناس وليس منه آية ولا حرف في جوف إلا نسخت. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث جاء، فيكون له دوي حول العرش كدوي النحل، فيقول الرب عز وجل: ما لك؟ فيقول: منك خرجت وإليك عدت، أتلى فلا يعمل به، فعند ذلك رفع القرآن. وأخرج ابن ماجه بسند قوي والحاكم والبيهقي والضياء عن حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى ما يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. وروى عبد الغني ابن سرور المقدسي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقال الشيخ في المناظرة: ولما جاءت مسألة القرآن ومن الإيمان،
يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نعم،
قال: ولما جاءت مسألة القرآن ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، نازع بعضهم في كونه بدأ وإليه يعود، في كونه منه بدأ وإليه يعود، وطلبوا تفسير ذلك. فقلت: أما هذا القول فهو المأثور الثابت عن السلف، مثل ما نقله عمرو بن دينار قال: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقد جمع غير واحد ما في ذلك من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، كالحافظ أبي الفضل بن ناصر والحافظ أبي عبد الله المقدسي. وأما معناه فإن قولهم منه بدأ، أي هو المتكلم به.
الله الخالق، الله بأسمائه وصفاته، ومن صفاته الكلام، ومن صفاته العلم، ومن صفاته القدرة، فما سوى الله عز وجل مخلوق. ولهذا استدلالهم بأن القرآن شيء وأن الله خالق كل شيء فيدخل في هذا القرآن فيكون القرآن مخلوقا، هذا استدلال باطل من كون القرآن مخلوقا، لأن الله حينما يطلق إنما على ذات موصوفة بصفات، ومن صفاته الكلام، فيكون الله بأسماء وصفاته خالق كل شيء. أما أن تجعل الكلام شيئا منفصلا عن الله، هذا منك أنت. اجعل العلم شيئا منفصلا عن الله، اجعل القدرة شيئا منفصلا عن الله، وقل أيضا هي مخلوق، فيكون بهذه الأوصاف. وهذا قول الجهمية، فقولهم ذلك بأن الصفات مخلوق، فاستدلالهم بشيء على أن القرآن شيء وبالتالي يكون مخلوقا فيدخل في قول الله عز وجل الله خالق كل شيء استدلال من مردود، لأن الله ذات موصوفة بصفات. فإذا الله بأسمائه وصفاته خالق كل شيء، نعم، وإلا فالله يخبر عنه بأنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذن يكون الله غير مخلوق لأنه يخبر عنه بشيء. الكلام فقط لا يوصل إليه بشيء فقط، وإنما الله عز وجل أيضا يخبر عنه بأنه شيء. فلو أخذت أنتم عموم هذا الله خالق كل شيء وجعلتم كل ما يدخل تحت شيء ولو كان الله بأسماء وصفاته، إذن الله مخلوق، الله يكون مخلوقا، لأن الله قال سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فعلامة تخرجون الله ذاتا من شيء؟ علامة. فلو قلت ما عدا الذات، قلنا الذات الموصوفة بالصفات، قلنا الذات الموصوفة بالصفات. فالله خالق كل شيء أي الله بأسمائه وصفاته خالق كل شيء يعني سواه. نقل عمرو بن دينار رحمه الله قال أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، القرآن ليس داخلا فيما سوى الله، إنما هو وصف لله سبحانه وتعالى، أقصد الكلام، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، لأن صفات الله غير مخلوق كالكلام وكالقدرة وكالحكمة والعزة وغير ذلك من هذه الصفات. نعم نعم. الله على مصحة هذا، لكن يتأول على غير القرآن، لأن القرآن ليس كمثله شيء، فيكون هذا متعلق بالعمل بالقرآن، مثل ما جاء في الأحاديث الأخرى في تأويله بالثواب، تأويله بغير ذلك، يعني يكون العائد على هذا، هذا إذا صح يحتاج إلى مراجعة. الحديث لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن حيث جاء فيكون له ذوي حول العرش، اللي هو تلاوة الناس، فيقول رب عز وجل مالك، ويقول منك خرجت وإليك عدت أتلى فلا يعمل بي، فيكون مراد تلاوة الناس من جهة أصواتهم، من جهة حركاتهم، من جهة ما يوصفون به من خلق. نعم نسبة الأول، نشوف الأول بس، شوفوا لنا القرآن، شوفوا الأول بس.
قال وأما معناه فإن قولهم منه بدأ،
وقد جمع غير واحد. طيب ثم قال وأما معناه،
وأما معناه فإن قولهم منه بدأ أي هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه، ليس كما تقوله الجهمية أنه خلقه في الهواء أو غيره وبدأ من عند غيره. وأما إليه يعود فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدر منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف.
وأما معناه فإن قولهم منه بدأ أي هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه، ليس كما تقول الجميع بأنه خلقه في الهواء أو غيره وبدأ من عند غيره، لأنهم قالوا بأن القرآن أصوات مخلوق، فهم أثبتوا الصوت، المعتزلة أثبتوا الصوت ولكنه صوت مخلوق، فالقرآن فالله تكلم بصوت ولكن هذا الصوت مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. فإذا منه بدأ أي خلقه في الهواء أو غيره، لا يقولون منه بدأ بل يقولون بأنه خلقه في الهواء أو غيره وبدأ من عند غيره ولم يبدأ منه، هذا قول المعتزلة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس القرآن كلامه الحقيقي الذي وصفة له، وإنما بدأ من غيره، خلقه في هواء، خلقه في كذا، إنما ليس منه سبحانه وتعالى على الحقيقة كما يقول أهل السنة والجماعة. نعم.
قال: وأما إليه يعود فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدر منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. ووافق على ذلك بعض الحاضرين وسكت المنازعون، وخاطبت بعضهم في غير هذا المجلس بأن أريته العقيدة التي جمعها الإمام القادري، وفيها أنه كلام الله خرج منه، فتوقف في هذا اللفظ. فقلت: هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه.
منه خرج منه، بدأ منه. فتكون هذه اللفظة التي وضعها شيخ الإسلام في الوسطية اتبع فيها السلف، واتبع فيها النصوص. أما النصوص فقول الله عز وجل، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. وأما ما ورد عن السلف فأثر عمرو بن دينار: أدركت الناس وهم يقولون منذ 70 سنة: الله الخالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأما ما عليه السلف أيضا ففي عقيدة الإمام القادري قال ذلك: كلام الله خرج منه. نعم. وقال خباب،
قال يعني القرآن، وقال خباب بن الأرد: يا هناه تقرب إلى الله بما استطعت، فلن يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قرأ قرآن مسيلمة الكذاب: إن هذا الكلام لم يخرج من إل، يعني من رب.
نعم.
وتمعض بعضهم في إثبات كونه كلام الله حقيقة بعد تسليمه أن الله تعالى تكلم به حقيقة، ثم إنه سلم ذلك لما بين له أن المجاز يصح نفيه وهذا لا يصح نفيه، ولما بين له من أن أقوال المتقدمين.
إذن شيخ الإسلام لما سئل عن هذه العبارة، شيخ الإسلام جاء بهذه العبارة من النصوص ومن كلام السلف. يبقى هذا هو المطلوب في عقيدتك التي تخبر عنها، أنك تأتي بهذه العقيدة من النصوص الشرعية ومن كلام السلف. فشيخ الإسلام أتى بهذه العقيدة من النصوص الشرعية ومن كلام السلف. طيب أنت يا من تعترض، المفترض أنك تعترض بماذا؟ بكلام تأتي به من النصوص الشرعية ومن كلام السلف. لكن الأشاعرة لا يرجعون إلى السلف، إنما يرجعون إلى العقول، ولهذا يناقشون شيخ الإسلام وأئمة الإسلام بعقولهم. من لازم هذا أن الله عز وجل يكون جسما، من لازم هذا المماثلة، من لازم هذا كذا، من لازم هذا عقلا، لكن أنهم يأتون بنصوص شرعية. يعني شيخ الإسلام الآن اعترضوا على هذا العبارة: منه بدأ وإليه يعود. يلا هات الدليل على أنك قلت يا ابن تيمية منه بدأ وإليه يعود. شيخ الإسلام ابن تيمية جاء بالنصوص وبكلام السلف: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. قال أبو بكر يقول في القرآن الذي اخترعه مسيلمة: إن هذا الكلام لم يخرج من إل، يعني من رب. خباب: تقرب إلى الله بما استطعت فلن يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، كلام السلف. طيب الأشاعرة، الكلابية، الكرامية، السالمية، المعتزلة، الجهمية، أتوا بشيء من النصوص. المعتزلة الذين قالوا بأن الله عز وجل خلق ذلك في الهواء، صوت خلقه الله عز وجل لم يخرج منه، وإنما خلق من خلقي، ولهذا فمنه ليس عندهم، إنما من غيره، من غيره، كان هذا القرآن من غيره، لأنه خلق في كذا فينسب إلى من أودعه فيه ومن خلقه فيه. طيب ما الدليل؟ الدليل هو العقل. لا يليق بالله أن نتكلم، لأنه لو تكلم للزم من ذلك كذا، والكلام صفة والصفة حادثة، والحادث لا يحل إلا في حادث، وهذه اللوازم الباطلة يذكرونها. نعم. طيب قال تمعض بعضهم من إثبات كون كلام الله حقيقة بعد تسليمه أن الله تكلم به حقيقة. تمعض بعضهم من إثبات كون كلام الله حقيقة بعد تسليمه أن الله تعالى تكلم به حقيقة. كيف يعني؟ كيف يعني كون كلام الله حقيقة بعد تسليمه أن الله تعالى ليه؟ لا يقول بعد تسليمه. ثم أنه سلم ذلك لما بين له أن المجاز يصح نفيه، وهذا لا يصح نفيه، لأن لو صح نفيه لصح أن الله عز وجل لم يتكلم به حقيقة، لأن هذا مقتضى المجاز، المجاز ما صح نفيه. ولهذا شيخ الإسلام رد على القائلين بالمجاز وقال بأن المجاز ما صح نفيه، وبالتالي يعود إلى جميع الصفات في القرآن اللي بيقول هي مجاز أنها تنفى، لأن المجاز ما صح نفي. ولما بين له من أن أقوال المتقدمين المأثورة عنهم وشعر الشعراء المضاف إليهم هو كلام حقيقة، فلا يكون نسبة القرآن إلى الله بأقل من ذلك، كما تنسب الكلام إلى قائله حقيقة، فعلى ما لا تنسب الكلام إلى الله حقيقة؟ فوافق الجماعة كلهم على ما ذكر في مسألة القرآن، وأن الله متكلم حقيقة، وأن القرآن كلام الله حقيقة. يبقى تمعض بعض من إثبات كلام حقيقة بعد تسليمه أن الله عز وجل تكلم به حقيقة، ثم أنه سلم ذلك لما بين، يعني ما هي واضحة، تمعض بعض من إثبات كلام حقيقة. طيب بعد تسليمه أن الله تكلم به حقيقة، ثم أنه سلم ذلك لما بين له أن المجازة يصح نفيه، وهذا لا يصح نفيه. لما بين له كذا، يعني لعل المراد انه بعد المناظرة، يعني كان قد تمعض من ذلك ثم اثبت بعد ذلك لما ذكر مسألة المجاز، فوافق الجماعة كلهم على ما ذكر في مسألة القرآن، وان الله متكلم حقيقة، وأن القرآن كلام الله حقيقة. يعني هذه هي النتيجة التي وصلوا إليها، يعني وافقوا على ذلك، وأن الله متكلم حقيقة، وأن القرآن كلام الله حقيقة، لما أثبت لهم ذلك. نعم نعم نعم. حد حكم عليه؟
حديث عبد الله بن العاص مش ابن عمر قلنا ذكر في سند ابن الهيثم.
نعم قال ايه؟ عامد بن عمرو سند ايه ذكر الرجال؟
قال حدثنا سعيد بن مريم بن ابي مريم المصري، حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن ثابت بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال.
نعم نعم بضار ضعيف. قال في اللفظ هذا، قال إن
الكلام الطيب حول العرش دويا كدوي
النحل. تمام، في بذكر الكلام الطيب هو الظاهر هذا. وبعدين هذا إسناد فيه ابن لهيعة وغيره كمان محتاجه يرجع إليه. نعم، فالظاهر أنه ضعيف. نعم،
أصل المناظرة يا شيخنا اللفظ هو في المناظرة.
نعم،
تمعض بعضهم في إثبات نفس الكلام
إثبات كون الله عز وجل قد بعد تسليم أن الله تكلم به حقيقة.
ثم إنه
نعم. إيه نعم. هذا خليفة. إيه نعم. سبقا تناولناه. نعم.
وقال في المناظرة أيضا في مسألة الحرف والصوت: هذا الذي يحكيه كثير من الناس عن الإمام أحمد وأصحابه أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلي كما نقله فخر الدين بن الخطيب وغيره كذب مفترى، ولم يكن ذلك أحمد ولا أحد من علماء المسلمين لا من أصحاب أحمد ولا غيرهم. وأخرجت كراسا قد أحضرته.
صوت القارئ ومداد المصاحف يقول قديم أزلي، هذا ما قاله أحمد بل هو كذب عليه. فأحمد رحمه الله تعالى لا يقول بأن أفعال العباد غير مخلوقة، وهذا ما كان من أفعال العباد، إنما هذا يقوله السالم، يقوله من يقول بالخلق، وأن التلاوة إنما هي في قول الأشاعرة بأن الحرف والصوت هذا مخلوق، ومن فيخالفون من قال بأنه يتكلم بصوت قديم لم يزل. فمن هنا أنكر أحمد رحمة الله عليه في قول لفظي، فقال من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ونفى مسألة اللفظية. ليه؟ لأن اللفظ يطلق ويراد به الملفوظ، ويطلق ويراد به التلفظ، يطلق ويراد به الملفوظ هو القرآن، ويطلق ويراد به التلفظ هو أفعال العباد. فلو أطلق القول لأوهم كل منهما غير ذلك. فلو قيل لفظ بالقرآن مخلوق فهذا قد يوهم أنه يراد بذلك التلفظ، ولو قال لفظ بالقرآن مخلوق قد يوهم بأن المراد بذلك الملفوظ هو القرآن، وإذا قال غير مخلوق فقد يوهم أن المراد بذلك التلفظ. فلما كان اللفظ يحتمل الملفوظ ويحتمل التلفظ لم يصح إطلاق إثبات ذلك أو نفيه، فلا يقال لفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال لفظ بالقرآن غير مخلوق. لأن لو قال القائل لفظ بالقرآن مخلوق فقد يوهم ذلك بذلك الملفوظ، فيكون الملفوظ مخلوقا. وإذا قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فقد يوهم بذلك أنه يراد التلفظ، ولا شك أن التلفظ مخلوق والملفوظ والقرآن غير مخلوق. لهذا أحمد نفى ذلك، فكيف ينسب إليه هذا؟ وهو القول هنا بأن أحمد وأصحابه يرون أن صوت القارئين ومداد المصحف قديم أزلي. هذا ليس كلام أحمد رحمه الله تعالى، إنما هذا كلام من يقول بأن التلاوة هي المتلو، والمراد بالتلاوة الحروف والأصوات، وهي قديمة. هذا قول من لم يفرق بين التلاوة والمتلو، ويرى أن التلاوة هي المتلو. وما المراد بالتلاوة عندهم؟ المراد بالتلاوة عندهم الحروف والأصوات، وهذه قديمة. الحروف نفس الحروف والأصوات، وهذه قديمة. نعم.
قال وأخرجت كراسا قد أحضرته،
كما قاله فخر الدين بن الخطيب وغيره كذب المفطر. نعم.
ولم يكن ذلك أحمد ولا أحد من علماء المسلمين لا من أصحاب أحمد ولا غيرهم. وأخرجت كراسا قد أحضرته مع العقيدة فيه ألفاظ أحمد مما ذكره الشيخ أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الإمام أحمد، وما جمعه صاحبه أبو بكر المروذي من كلام الإمام أحمد وكلام أئمة زمانه وسائر أصحابه في أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قلت وهذا الذي نقله الأشعري في كتاب المقالات عن أهل السنة وأصحاب الحديث وقال إنه يقول به. قلت فكيف بمن يقول لفظي قديم؟ فكيف بمن يقول صوتي قديم؟ ونصوص الإمام أحمد في الفرق بين تكلم الله في صوت وبين صوت العبد كما نقله البخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره من أئمة السنة. وأحضرت جواب مسألة كنت سئلت عنها قديما في من حلف
بالطلاق. أي بين تكلم الله في صوت، أي أن الله عز وجل يتكلم بصوت وهذا غير مخلوق، وبين صوت العبد إذ يتكلم ويقرأ القرآن ويتلو القرآن، الفرق بين هذا وذاك فرق بين خالق ومخلوق. فصوت العبد صفة له وهي غير مخلوقة، وصوت الله عز وجل صفة له وهو غير مخلوق. فصوت العبد مخلوق وصفة له، وصوت الله عز وجل غير مخلوق وهو صفة له. أما أن ينسب إلى أحمد رحمه الله تعالى أنه يرى أن الصوت صوت القارئ وأن المداد مداد المصاحف هذا غير مخلوق، فهذا كذب على أحمد رحمه الله عليه، كذب على أحمد رحمه الله. ولعل من قاله يمكن أن يكون قد فهم من نفي أحمد رحمه الله تعالى أن يقول القائل لفظ بالقرآن غير مخلوق، أو يقول القائل لفظ بالقرآن مخلوق، فلا يقول أن هذا لا يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق ولا يقول لفظ بالقرآن مخلوق، فيكون قد فهم حينما يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق أن تلفظ العبد غير مخلوق، فمن هنا نسب إلى أحمد هذا القول. يكون والله أعلم أن نسبة القول إلى أحمد من أهل من هؤلاء بأنه يقول بأن الأصوات والمداد وكذا هذا غير مخلوق بل هو قديم أزلي، يكون قد فهم لما قال أحمد رحمة الله عليه من قال لفظي بالقرآن غير من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. يظن أن أحمد رحمه الله تعالى لما نفى ذلك نفى أن يكون صوت العبد غير مخلوق، أن يكون صوت العبد أقصد مخلوق، بل يدخل في غير مخلوق. يبقى صوت العبد والمراد بالتلفظ من قوله لفظي يكون هذا غير مخلوق. وأحمد رحمه الله تعالى إنما سد الباب لماذا؟ لأنك إن قلت مخلوق أوهم، وإن قلت غير مخلوق أوهم. إن قلت مخلوق أوهم أن الملفوظ وهو القرآن يكون مخلوق، وإن قلت غير مخلوق أوهم أن التلفظ الذي هو فعل العبد يكون غير مخلوق. لهذا نفى أحمد أن يقال غير مخلوق أو يقال مخلوق، ولأن هذه الكلمة ما قالها السلف الكرام، إنما أحمد والذهلي وأئمة السنة كلهم يفصلون بين ما هو صفة العبد المخلوق وما هو صفة الرب سبحانه وتعالى. فصوت الرب سبحانه وتعالى والحرف كل ذلك غير مخلوقة إذا أضيفت إلى الله، وإذا أضيفت إلى العبد وقالوا صوت العبد فإنه مخلوق. نعم.
قال وأحضرت جواب مسألة كنت سئلت عنها قديما.
فنصوص أحمد في الفرق بين تكلم الله في صوت، إثبات الله تكلم بصوت، هم طبعا ينفون هذا، المعتزلة ينفون هذا، الصوت عندهم قديم مخلوق، ولهذا سبق معنا قول الفرق في الصوت، هناك فرق أثبتت الصوت وهناك فرق نفت الصوت. الفرق التي أثبتت الصوت أولا المعتزلة، لكن جعلوه صوتا مخلوق، فهو تكلم بصوت لكن الصوت هذا غير مخلوق، لكن الصوت هذا مخلوق. طيب السالمية الاخترانية قالوا تكلم بصوت لكن قديم في الأزل، تكلم بصوت قديم في الأزل. طيب الكرامية قالوا بصوت محدث في ذاته لم يكن من قبل، هذا قول الكرامية. الرابعة الطائفة الرابعة أهل السنة أن الله عز وجل يتكلم سبحانه بصوت إذا شاء، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى متكلما بصوت إذا شاء. هذه الأربع فرق. فالمعتزلة أثبتوا الصوت ولكنه ماذا؟ مخلوق، والسالمية أثبتوا الصوت ولكنه قديم أزلي، والكرمية أثبتوا الصوت ولكنه حادث. هذا من جهة ماذا؟ الذين أثبتوا الصوت. الذين نفوا الصوت مذهبان، أصحاب الفيض هذا مذهب، والأشاعرة الذين نفوا الصوت لكنه معنى قائم بنفسه، معنى قائم بنفسه وليس بصوت، فالصوت عندهم مخلوق، وإنما الغير مخلوق هو المعنى القائم. هذا من جهة الصوت وعدمه. أهل السنة يفرقون بين القرآن والكلام الذي هو صفة الله عز وجل، وهذا بحرف وصوت وهذا غير مخلوق، وبين صوت القارئ وفعل القارئ وهذا مخلوق. بناء عليه تكلموا في مسألة التلاوة والمتلو، فمن قائل التلاوة هي المتلو، والتلاوة عندهم هي الحروف والأصوات، وهذه قديم. يبقى التلاوة هي المتلو، والتلاوة عندهم هي الحروف والأصوات، وهذه قديم. ومن قائل بأن التلاوة غير المتلو، وهؤلاء طائفة أهل السنة والأشعر. لكن الأشعرة ماذا يريدون بالتلاوة؟ يريدون بالتلاوة الحروف والأصوات، وهذه مخلوقة، فالله ما تكلم الحرف ولا صوت، ده التلاوة. والمتلو هو المعنى القائم بنفسه، وده غير مخلوق. يبقى الأشاعرة كأهل السنة في الظاهر يرون أن التلاوة غير المتلو، لكن ما التلاوة عندهم؟ التلاوة عندهم الحروف والأصوات، الحروف والأصوات هذه المسموع وهذه مخلوق، إنما المتلو هو ده المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى، وده غير مخلوق. أهل السنة والجماعة قالوا التلاوة غير المتلو، لكن ما التلاوة؟ ما عدا وصفه إلى العبد، اللي هي ألفاظنا، قراءتنا، أفعالنا، فأفعالنا هذه مخلوقة. طيب والمتلو؟ القرآن الكريم الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به بحرف وصوت، فالقرآن ذاته حروف وأصوات، هذا غير مخلوق. أما أفعالنا نحن، قراءتنا، ما أضيف إلينا، فإنه ماذا؟ فإنه مخلوق. يبقى هذه المذهب في الصوت والتلاوة مهمة جدا تصورها، مهمة جدا تصورها. يبقى إذن من جهة الصوت الفرق فيها بين مثبت للصوت وبين نافي، بين مثبت للصوت وهم معتزلة قالوا بإيه؟ نثبت الصوت ولكنه
مخلوق.
صوت المخلوق ولكنه مخلوق، خلق أصوات. يبقى القرآن أصوته صوت لكنه مخلوق. والسالمية ماذا قالوا؟ صوت ولكن قديم لم يزل. والكرمية قالوا صوت ولكنه حادث. يبقى أولا عكس السالمية. أهل السنة تكلم بصوت لكن متى شاء، أي أن الله لا يزال موصوفا بأنه متكلم، لكن هذا من جهة الأصل، من جهة الأحد متعلقة بالمشيئة، وكلامه سبحانه وتعالى حروف وأصوات كما جاء في حديث آدم ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يبقى إذن النبي وصف كلام الله عز وجل بأنه أصوات، ينادي بصوت، يبقى هنا وصف هذا. ثم حروف، النبي قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب نفاة الصوت بقى كم طائفة؟
طائفتان،
أصحاب الفيض والأشاعرة، الذين قالوا هو معنى، مو بحروف أصوات، هو معنى قائم بالنفس، وهذا غير مخلوق. طيب هل التلاوة هي المتلو؟ على قولين، قول من يقول التلاوة هي المتلو، ويقصد بالتلاوة إيه؟ نفس الحروف والأصوات وهي قديمة، هذه الحروف والأصوات هي قديمة، فليفرق بين التلاوة وبين متلو. طيب، والذين قالوا التلاوة غير المتلو طائفتان، أهل السنة والأشاعرة. الأشاعرة ماذا قالوا؟ التلاوة عندهم هي الحروف والأصوات المسموعة، وهذه مخلوق. طب والمتلو ده المعنى القائم بالنفس. أهل السنة والجماعة فرقوا بين التلاوة والمتلو، لكن ما التلاوة عندهم؟
التلاوة التلفظ فعل العبد،
اللي هو فعل العبد، قراءته وتلفظه، ما يعود وصفه إليه، هذا غير مخلوق ولا مخلوق؟ هذا مخلوق، ما عاد وصفه إلى العبد هذا مخلوق. وأما التلاوة التي هي القرآن المسموع هذا بالحروف والأصوات فهذا غير مخلوق، اللي هو المتلو. والمتلو المتلو اللي هو القرآن بالحروف بحروفه وصوته، هذا هو المتلو وهو غير مخلوق، أي أنه حروف وأصوات. فالمتلو هذا وكونه حروفا وأصواتا تكلم الله عز وجل بها، هذه غير مخلوق. نعم.
المشهور عند فرق الجماعات أن الله عز وجل ليس له حرف ولا صوت.
من اللي بيقول هذا؟
هذا هو المشهور يعني.
عند أهل السنة؟
لا، ما عدا أهل السنة. أهل السنة يقول أن الله.
طيب خلاص، ما ليه بقى؟
يعني ليس لكلامي حرف ولا صوت، وهنا يقول بحرف وصوت.
فين؟
يقول يتكلم بحرف وصوت.
لا، بس حرف وصوت ده مخلوق.
هو المخلوق بيكون في بقى في شيء منفصل. يعني جبريل اضطره الله عز وجل أن يفهم كلامه، ده عند الأشاعرة والكلابية مثلا. المعتزلة يقولون الله لا يتكلم.
الأشاعرة يرون الحروف والأصوات هذه ماذا؟
سمعوها من الشيء
المخلوق. المسموعة هذه ماذا؟ هذه مخلوقة لفعل العبد. ده فعل العبد، الحروف والأصوات دي فعل العبد، فده المراد بالتلاوة. التلاوة عندهم الحروف التي تقرأها والأصوات هذه كلها مخلوقة، فحينما يسمعك فيقول هذا مخلوق. لكن احنا عندنا نفرق بين المسموع المقروء المتلو وبين التلاوة التي هي فعلك. فأنت فعلك، فعلك قراءتك، قراءتك هذه ماذا؟ هذه مخلوق. إنما المتلو فهو غير مخلوق. فالحروف والأصوات المسموعة هذه غير مخلوق، هذه المسموعة غيره، والمقروءة هذه غير مخلوق، والمكتوبة هذه غير مخلوق. لكن المداد هذا فعلك، وهذا هذا المداد مخلوق، وكتابتك فعلك، هذه مخلوقة. لكن المسموع المكتوب هذا هو القرآن وهو غير مخلوق، وهذا غير مخلوق. نعم. هو نفس القرآن هو ذكر هنا. نعم. نعم.
قال: وأحضرت جواب مسألة كنت سئلت عنها قديما في من حلف بالطلاق في مسألة الحرف والصوت ومسألة الظاهر في العرش، فذكرت من الجواب القديم في هذه المسألة وتفصيل القول فيها، وأن إطلاق القول إن القرآن هو الحرف والصوت
أو ليس
أو ليس بحرف ولا صوت كلاهما بدعة حدثت بعد المئة الثالثة، وقلت هذا جوابي. وكانت هذه المسألة قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة،
لأن هذا في إطلاق أن القرآن والحرف والصوت فقد أو ليس بحرف ولا صوت، فقد يتداخل ماذا؟ يتداخل ما تكلم الله عز وجل بما يعود وصف الله، أن الله عز وجل تكلم بصوت، وما قرأ وقراءة العبد وصوت العبد، فقد يقع الاختلاط بين صوت الرب عز وجل وأن الله تكلم بصوت وبين صوت العبد، فيقال هذا مخلوق أو هذا مخلوق فيتداخل، فيكون هذا من باب المطلقات. فما يصح الإطلاق؟ تقول القرآن هو الحرف وصوت، هو الحرف وصوت. حرف وصوت من؟ الحرف وصوت الذي تكلم الله به، ولا الحرف والصوت الذي هو صفة العبد، هو صوت العبد؟ نعم.
وكانت هذه المسألة قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة ممن كان بعضهم حاضرا في المجلس، فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم، وكانوا قد ظنوا أنه إن أجبت بما في ظنهم أن أهل السنة تقوله حصل مقصودهم من الشناعة، وإن أجبت بما يقولونه هم حصل مقصودهم من الموافقة. فلما أجيبوا بالفرقان الذي عليه أهل السنة وليس كما يقولونه هم، ولا ما ينقلونه عن أهل السنة إذ قد يقوله بعض الجهال، بهتوا لذلك. وفيه أن القرآن كله كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس القرآن اسما لمجرد الحروف ولا لمجرد المعاني.
نعم.
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله.
قال الشيخ الراس في وانتقل هنا من منه بدأ وليعود، قال الشيخ الهراس رحمه الله: وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود، فهو من البدء أو البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء، لم يبتدأ من غيره. ويحتمل أن يكون من البدء بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه، لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفا، طبعا ده المعنى الثاني، وذكر هنا في كلامه المعنى الأول فقط من قوله وإليه يعود. إليه يعود كما ذكر أنه يكون في آخر الزمان ورفع في آخر الزمان. المعنى الثاني الذي تكلم فيه العلماء وإليه يعود، المراد بذلك ماذا؟ إليه يعود وصف. فإنه بدأ وإليه يعود أي أن الله عز وجل تكلم به حقيقة بحرف وصوت، خرج منه سبحانه وتعالى وإليه يعود وصفه، أي أنه لا ينسب إلى غيره، أي أن الله ما خلقه في شيء وأضيف إلى هذا الشيء، وإنما من الله عز وجل بدأ وإليه يعود، أي تكلم الله عز وجل به ولم يتكلم به غيره، فهو منه خرج وإليه يعود وصفه لا إلى غيره، لأنه وصفه القائم به. وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع المصاحف الصدور كما ورد في أشراط الساعة. هذا كلامه رحمه الله تعالى. نعم. فكلام أهل السنة في قوله إليه يعود يعود إلى هذين المعنيين، إليه يعود هذا مما يذكر مما يكون في آخر الزمان، أي أنه إشارة إلى رفعه، والمعنى الثاني إليه يعود وصفه. نعم. ثم انتقل إلى عبارة شيخ الإسلام الأخرى، وهي ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكته عن كلام الله. نعم. أو عبارة
شيخنا.
نعم.
هل الإنسان يعتقد أنه يعود يعني يرفع من المصاحف والصدور؟ يعني نعتقد هذا؟
هذا الذي قاله أهل السنة إذا صح الحديث في هذا، والحديث ورد فيه، لكن فإذا صح في ذلك وأنه يسري عليه في ليلة فيرفع، فهذا يقال به بمقتضى النص، إذا صح طالما النص صحيح. نعم يقال به. نعم.
وفي أثر عن ابن مسعود عند الدارمي.
نعم.
غير الأثر اللي ذكرها يعني الشيخ.
نعم. هو وتكلم يعني به أهل السنة، ذكر الشيخ الإسلام معلق عليه. نعم. استدلا به.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو عبارة عنه كما تقوله الأشاعرة. فمذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم، وأنه لا يسمع على الحقيقة، والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه وهي مخلوقة، وهي أربع معان في نفسه.
فمذهب الكلابية
أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم، وأنه لا يسمع على الحقيقة والحروف والأصوات
تعلق بالمعنى فلا يسمع على الحقيقة، لما هو معنى قائم، إنما المسموع هذا مخلوق، الحروف والأصوات المسموع هذا مخلوق. نعم.
والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه وهي مخلوقة، وهي أربع معان في نفسه: الأمر والنهي والخبر والاستفهام، فهي أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع، وذلك المعنى هو المتلو المقروء وهو مخلوق. والأصوات والحروف هي تلاوة العباد وهي مخلوقة. وهذا المذهب أول من يعرف أنه قال به،
وذلك المعنى هو المتلو المقروء وهو مخلوق.
وهذا المذهب أول من يعرف أنه قال به ابن كلاب، وبناه على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، والحروف والأصوات حادثة، فلا يمكن أن تقوم بذات الرب تعالى، لأنه ليس محلا للحوادث، فهي مخلوقة منفصلة عن الرب، والقرآن اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق.
تمام. يعني الحروف والأصوات هذه حادثة، فلا يمكن أن تقوم بذات الرب تبارك وتعالى، لأنه ليس محل للحوادث. ده طبعا اللازم العقل عنده، لو قلنا من القرآن هذا كلام الله تكلم به على الحقيقة، معناه أن هذا حادث، والحادث لا يحل بحادث، يبقى احنا هنا وصفنا الله بأنه مخلوق، فعندهم بنوا على هذا، لأن الكلام لابد أن يقوم بالمتكلم، كلام لابد أن يقوم، والحروف والأصوات حادثة، فلا يمكن أن تقوم بذات الله عز وجل، لأنه ليس محل الحوادث، فهي مخلوقة منفصلة عن الرب عز وجل، مخلوقة منفصلة عن الرب سبحانه وتعالى. والقرآن اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق، لكن هذه الأصوات عبارة عن يقولون حكاية عن كلام الله. ده مذهب الكلابي. مذهب الأشاعرة حذفوا كلمة حكاية وجعلوها كلمة عبارة، نعم، أنه معنى واحد.
ومذهب الأشعري ومن وافقه أنه معنى واحد قائم بذات الرب، وهو صفة قديمة أزلية ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا له أبعاد ولا له أجزاء، وهو عين الأمر وعين النهي وعين الخبر وعين الاستخبار، الكل معنى واحد، وهو عين التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، وكونه أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له، فإنه لا ينقسم بنوع ولا أجزاء، وكونه قرآنا وتوراة وإنجيلا تقسيم للعبارات عنه لا لذاته.
نعم، اللي هو عبارة عن كلامنا، ده تقسيم للعبارة لعبارات وليس لذاته. ليه؟ وليس عنه العبارات عنه لا لذاته، لأن ذاته معنى واحد قائم بذات الرب عز وجل، ويصفة قديمة أزلية ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا له أبعاد ولا له أجزاء. نعم.
بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان اسمه إنجيلا، والمعنى واحد.
يبقى هنا كون قرآنا إنجيلا كذا بالعربية بالسريانية بالعبرانية وكذا، هذا اللي هو العبارة. أما في حقيقة الكلام هذا معنى واحد قائم بنفسه وذاته سبحانه وتعالى، هو عين التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، يبقى ما في فرق بين هذه الكتب باعتبار كونها معنى واحدا قائما بذاته سبحانه وتعالى، إنما التعبير هو الذي به وقع الاختلاف، فإن عبر عنه بالعربية صار القرآن، وعبر عنه بالعبرانية صار توراة، وإن عبر عنه بالسرنية كان اسمه إنجيلا، والمعنى واحد سبحان الله. يعني معنى التوراة هو معنى الإنجيل هو معنى القرآن، ده واحد معنى قائم بذاته سبحانه وتعالى، اللي ما يصح أن ينقسم ولا يكون له أبعاد، ولهذا هو عين الأمر وعين النهي، الأمر والنهي عين واحد، عين الأمر والنهي مع كونهما متضادين، وهو عين الخبر وعين الاستخبار، الكل معنى واحد. نعم. لأن هذه صفة عندهم صفة ذاتية، ما هو بصفة فعلية، ما هو بيتكلم بمشيئة، تكلم بما شاء كيف شاء، وليس الكلام صفة له. يبقى من ناحية ليس الكلام صفة له، ومن ناحية ليس الكلام متعلقا بالمشيئة. يبقى ده معنى قائم بذاته، المعنى ده قديم، المعنى ده قديم، والمعنى ده شيء واحد، ما في فرق بين توراة وإنجيل وقرآن وكذا. التفريق بماذا؟ لما ننتقل إلى عبارة، عبر عنه بالعربية فصار قرآن، عبر عنه بالعبرانية فكان توراة، إن عبر عنه بالسريانية كان اسمه إنجيل. طبعا هذا كيف يعني؟ يبقى الأمر والنهي معنى واحد، والخبث معنى واحد، والتوراة والقرآن والإنجيل معنى واحد. كلام ما يدخل عقلا أصلا، يعني كلام ما يدخل العقل. إنما أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، حروفه ومعانيه، تكلم بحرف وصوت، والأمر غير النهي، الله يأمر الله ينهى، أقيم الصلاة غير، لا تقربوا الزنا، التوراة غير الإنجيل غير القرآن. نعم.
وهذه الألفاظ عبارة عنه ولا يسميها حكاية، وهي خلق من المخلوقات، وعنده لم يتكلم الله بهذا الكلام العربي ولا سمع من الله، وعنده ذلك المعنى سمع من الله حقيقة. وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال الاختيارية بالرب تعالى، ويسمونها حلول الحوادث وحقيقتها،
اللي أن الله يتكلم بمشيئة، ينزل بمشيئة، نفوا هذه الأفعال الاختيارية. وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال الاختيارية، ولهذا القرآن عندهم ده كلام، ده معنى قديم قائم بذاته سبحانه وتعالى، ولهذا عندهم اللي هي المعنى دي صفة ذاتية ليست فعلية. نعم.
وحقيقتها إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته،
ويسمونها حلول الحوادث، أي أننا لو أثبتنا هذه الأفعال الاختيارية تكون حادثة، والحادث لا يحل إلا بحادث، إذن يكون الله عز وجل مخلوقا. هذه اللوازم طيب جاءت في الكتاب السنة، يعني أن الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الله عن نفسه بصفات الأفعال، فعال لما يريد، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل. هذه أفعال اختيارية، الله عز وجل يصف نفسه بذلك سبحانه وتعالى، وأنه يفعل بمشيئة. فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، كان هذا الكلام باعتبار أحاده في زمان غير كلام في زمان آخر، سلام قولا من رب الرحيم. فإذا كان يوم القيامة ينادي آدم، هذا كله متعلق بالمشيئة، هم ينفون هذا، لأن هذه ده حوادث، والحوادث لا تحل إلا بحادث. فبنوا كلامهم على ماذا يا أخوان؟ على أمور عقلية عندهم، صدقوا أنفسهم، فعادوا على القرآن بالإبطال، وعلى صفات الله عز وجل بالإبطال. فلو كنا يتكلم بمشيئة، كلام الله بمشيئة هذا حادث، يعني تكلم بهذا اليوم، تكلم بهذا في الأخيرة، تكلم بهذا في كذا، إذن هذه حوادث متغيرات، وهذه لا يجوز أن تحل بالله، أن يوصف الله به عنده. طيب عطلتم الله عن صفاته، إذن أنتم أعلم بالله منه، وأعلم بالله من رسول الله الذي يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، ثم قال وذلك كل ليلة، هذا في كل ليلة ينزل. هل النبي خفي عليه أن إثبات ذلك إثبات لحوادث، والحوادث تحل إلا بحادث، فيكون قد أثبت عمدا لله عز وجل؟ هل النبي يجهل هذا؟ هل النبي يجهل هذا؟ وجميع الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بالمشيئة والمتوقفة على سبب، إن الله يرضى لكم. فإذا فعل العبد طاعة رضي الله عنه، وإذا فعل العبد معصية سخط الله عليه، فيحصل الرضا بسبب ويحصل الغضب بسبب. فهذا خفي على الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فنسب إلى الله ما لا يليق به. يعني ما الدليل عندكم؟ وما هو الدليل من الكتاب والسنة؟ وما هو الدليل من كلام السلف؟ حتى تعلم أن هذه الفرقة كلها منفصلة عن القرآن والسنة حقيقة، منفصلة عن كلام السلف حقيقة، وكفى بهذا ضلالا. نحن نتكلم كلام يا أخواني بالضبط بالضبط، لو أتونا بلغة لغة الإغريق ولغة كذا لنفك الرموز الموجودة على الأحجار، ربما كان أسهل، ربما كان أسهل من هذا الكلام الذي نقرأه. ولولا أنه موجود في الكتب، ولولا أنه يدرس لأبناء المسلمين إلى اليوم، ما استحق أن يذكر ولا استحق أن يدون في كتب. لكن هذا الكلام في كل زمن له واقع. شوف في زمن شيخ الإسلام مناظرة، حكموا شيخ الإسلام، وشوا بير السلطان وحكموه، تعالى أنت صنفت مصنفا هو الوسطية، قلت فيه 1 2 3 4 5، كيف هذا؟ وشيخ الإسلام يقيم الحجج عليهم ويقول كلامي الذي ذكرته بهذا في هذه الرسالة، خذوا 3 سنين هاتوا حرفا منه واحدا خالفت فيما عليه السلف. طيب ونقول لهم في المقابل خذوا 30 سنة هاتوا على كلامكم حرفا واحدا قاله السلف، قاله السلف، ففصلوا بين المعنى والحرف، فصلوا بين المعنى والمسموع هذا من الحروف والأصوات. الله يتكلم بحرف؟ لا، هذا ما ينبغي. يتكلم بمشيئة؟ لا، هذا ما ينبغي. فنفوا الحرف صوت فجعلوه معنى، ونفوا المشيئة فجعلوه قديما ولذا قائم بالذات، ولهذا وصفة ذاتية. والصفة ذاتية ماذا؟ الحروف والأصوات؟ لا، إنما المعاني. يبقى فصل المعنى عن الحروف، لأن الله ما يجوز أن يتكلم حرف وصوت. طيب، وجعلوه قديما، لأن الله ما يجوز أن يتكلم بما شاء إذا شاء. فنفوا هذه الأفعال الخيرية، والذي الشيخ الإسلام يقول هذا رتب عندهم على عقيدة نفي الأفعال الاختيارية عن الرب سبحانه وتعالى، فدي مسلمات عندهم. فأهل البدع جميعا لو قلت لهم هاتوا من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل على ألفاظكم هذه وعقائدكم هذه، ما استطاعوا. ولو قلنا لهم هاتوا من كلام السلف، ما استطاعوا. إنما الذي يتكلم بالكتاب والسنة وكلام السلف الصالح هم أهل السنة والجماعة، الذين يصفهم أهل البدع بأنهم المجسمة، بأنهم الحشوية، بأنهم نابذة السوء، بأنهم كذا بأنهم كذا. لأن لازم كلام أهل السنة التجسيم، أنك تثبت على الرب على العرش ربا مستويا سواء حقيقيا، أنك تثبت ربا ينزل، أنك تثبت ربا يجيء يوم القيامة، أنك تثبت أن ربا له أصابع، أن ربا له عينان له يدان على الحقيقة. هذا شأن الأجسام، مركب الجسم، مركب من شيئين فصاعدا، وهذا إثبات لله عز وجل، فيكون هذا منك تجسيما، فالله يكون جسما. نعم نعم. نعم. وهذه الألفاظ عبارة عن ولسمع حكاية، وهي خلق المخلوقات، وعنده لم يتكلم الله بهذا الكلام العربي ولا سمع من الله بالحرف وصوت، وعنده ذلك المعنى سمع من الله حقيقة. لكن هذا من الذي سمع؟ ده نعم هذا في تناقض. نعم المعنى ما يسمع والذي يقولون انت بتسمعه الان هذا عبارة. اي نعم من اللوح المحفوظ. اي نعم لا هو ما سمع القرآن لم يتكلم الله عز وجل بحرف ولا صوت، لكن عندهم بأن من قائل بأنه أخذه من اللوح المحفوظ، ومن قائل بأن الله أضفى عليه أضفى على جبريل فهم ما في نفسه، فعبر جبريل عما في نفس الله، يبقى عبر جبريل عما في نفس الله فيكون هو حروفه هو، هذا تعبير منه. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: قوله وليس كلام الله الحروف دون المعاني، أي كما يقول ذلك المعتزلة وطائفة من أهل الكلام الذين يقولون.
العثيمين يقول فيما مضى قول الشيخ الإسلام لا يجوز إطلاقه، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، لا قال لا يجوز إطلاق القول ولم يقل لا يجوز القول، يعني لا يجوز أن نقول هذا القرآن عبارة عن كلام الله إطلاقا، ولا يجوز أن نقول إنه حكاية عن كلام الله على سبيل الإطلاق. والذين قالوا إنه حكاية هم الكلابية، والذين قالوا إنه عبارة هم الأشعرية، والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله، بل هو إما حكاية أو عبارة، والفرق بينهما أن الحكاية المماثلة، يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم حكي بمرآة، كما يحكي الصدى كلام المتكلم. أما العبارة فيعني بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت، فلا يجوز أن نطلق أنه حكاية أو عبارة، لكن عند التفصيل قد يجوز أن نقول إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله، لأن لفظه بالقرآن ليس هو كلام الله اللي هو يعني صفة له، وهذا القول على هذا التقييد لا بأس به، لكن إطلاق أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله هذا لا يجوز. يقول الشيخ فلا يجوز أن نطلق أنه حكاية وعبارة، لكن عند التفصيل قد يجوز أن نقول إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله، طبعا البعد عن هذا أسلم، لكن نقول الصوت صوت القارئ، نقول هذا صوت القارئ، فالصوت صوت القارئ. وهذا يقرأ كلام الله، نقول يقرأ كلام الله، ما نقول يعبر عن كلام الله أو يحكي كلام الله، إنما نقول يقرأ كلام الله، يتلو كلام الله، وهذا الذي نسب. وكان المؤلف رحمه الله دقيقا في العبارة حيث قال يجوز إطلاق القول، بل لابد من التقييد والتعيين. فيقول مهما كتبه الناس في المصاحف أو حفظوه في صدورهم أو قرأوه بألسنتهم فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله. ثم على ذلك فقال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، وهذا تعلم واضح، فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، أما إضافته إلى من قاله مبلغا مؤديا فعلى سبيل التوسع. نعم.
قال قوله وليس كلام الله الحروف دون المعاني، أي كما يقول ذلك المعتزلة وطائفة من أهل الكلام الذين يقولون إن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم لللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسمى، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم.
كما يقول ذلك المعتزلة وطائفة ليس كلام الله الحروف دون المعاني، لكنهم يجعلون الحروف مخلوق، فكلام الله عندهم وليس كلام الحروف دون المعاني، فهذا الحرف خلقه الله سبحانه وتعالى وهو يضاف إلى ما خلق فيه، فيقول أي كما يقول ذلك المعتزلة وطائفة من أهل الكلام الذين يقولون أن مسمى القول والكلام عند الإطلاق اسم لللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه، يعني اللفظ بيدل على المعنى وليس المعنى داخلا في الكلام حقيقة، إنما هذا مدلول مسماه. وهذا قول جماعة المعتزلة وغيرهم، قول جماعة يبقى ليس كل من المعتزلة، ليس كلام المعتزلة كله، ولا المعاني دون الحروف كما يقول، كما هو قول من يقول بأنه معنى واحد قديم قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان القرآن، عبر عنه بالعبرانية وهو قول الأشعرة كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وفقه كالأشعري وغيره. فأشار المؤلف
في عبارته هذه إلى الرد على من يقول إنه حرف، إنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث ذكره الأشعري في المقالات عن طائفة، وهو الذي يذكر عن السالمية ونحوهم، وكذلك أشار إلى الرد على الكلابية والأشعري.
هو الصوت القديم يعني، نعم، أن الحروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، نعم.
فإن أول من عرف أنه قال هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم افترق الذين شاركوه في هذا القول، فمنهم من قال
أشار إلى الرد على الكلابية والأشعري. فإن أول من عرف أنه قال هو قديم
عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم افترق الذين شاركوه في هذا القول، فمنهم من قال الكلام معنى واحد قائم بذات الرب، ومعنى القرآن كله والتوراة والإنجيل وسائر كتب الله وكلامه، وذلك المعنى الواحد الذي لا يتعدد ولا يتبعض.
نعم.
والقرآن العربي لم يتكلم به، لم يتكلم الله به، بل هو مخلوق خلقه في غيره.
نعم.
وقال جمهور العقلاء هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار، فإنه من المعلوم بصريح العقل أن معنى آية الكرسي ليس معنى آية الدين.
نعم، ده فضلا بقى نحن نقول القرآن ليس والتوراة، يعني نعم القرآن ليس والتوراة، هم عندهم أن القرآن والتوراة والإنجيل واحد، فيقول معنى آية الكرسي معلوم بالإطراء أن معنى آية الكرسي ليس معنى آية الدين، معنى لا تقربوا الزنا ليس هو معنى أقيموا الصلاة، فكيف نجعل وهدف القرآن، فكيف نجعل القرآن هو التوراة والقرآن هو الإنجيل، فهذا عجيب. فيقول هذا معلوم الفساد بالاضطرار. نعم.
ولا معنى قل هو الله أحد معنى تبت يدا أبي لهب، فكيف بمعاني كلام الله كله في الكتب المنزلة وخطابه لملائكته وحسابه لعباده يوم القيامة وغير ذلك من كلامه.
نعم.
ومنهم من قال هو حروف أو حروف وأصوات أزلية لازمة لذاته لم يزل ولا يزال موصوفا بها. وكلا الحزبين يقول إن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وإنه لم يزل ولا يزال يقول يا نوح يا إبراهيم يا أيها المزمل يا أيها المدثر.
نعم.
ولم يقل أحد من السلف
قال من يقول بأن حروف أو حروف وأصوات أزلية لازمة لذاته، طالما حروف أزلية يعني قديمة لم يزل ولا يزال موصوفا بها، إذن لا لم يزل يقول يا نوح يا إبراهيم يا أيها المزمل يا أيها وسيبقى، هذا أزل أبدي. طب هذا كلام في العقل يستقيم؟ نعم.
ولم يقل أحد من السلف بهذين القولين، ولم يقل أحد من السلف إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية له.
هذا هو، لم يقل أحد من السلف إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله، لم يقل أحد من السلف إن هذا القرآن حكاية له، لم يقل أحد من السلف إن لفظ القرآن قديم أو غير مخلوق. نعم. فضلا عن أن يقول إن صوتي به قديم، يعني أصوات قديمة، حروف أصوات هذه قديمة، يبقى إذن صوتي يكون به قديما أو غير مخلوق، بل كانوا يقولون بما دل على الكتاب والسنة من أن القرآن، شوف بقى ما ننتقد بقى أهل السنة أنهم يقولون إيه، أن هذا القرآن كلام الله والناس يقرؤونه بأصواتهم ويكتبونه بميدده وما بين اللوحين كلام الله وكلام الله غير مخلوق، يعني هذا معروف. طب اترك هذا، تعال كلامك أنت، يعني كلامك أنت ما هو؟ حروف ومعاني بتخرج، حروف تعبر عن معاني في فيها. فأقول لك هات الشيء هذا، تفضل خذه، هاته معروف. يبقى حروف لها معاني، أفهم أمرا وفي نفس الوقت أفهم نهيا، أفهم مدحا، أفهم ذما. أنت جيد، أنت سيء، هذا من أهل السنة، هذا من أهل البدع، أحمد بن حنبل، أحمد بن أبي دؤاد، هل كلام أحمد بن حنبل هو نفس الكلام أحمد بن أبي دؤاد؟ عند العقلاء الكلام الذي وصفة لك يعبر عنك، هذا حروف وأصوات، ده هذا في كلامك أنت. طب في كلام الباري سبحانه وتعالى نثبت كلام الله عز وجل على الحقيقة، كلام الله حروف وأصوات سمعها جبريل. كيف جبريل يعبر عما في نفس الله؟ إنما جبريل سمع من الله سبحانه وتعالى كلام الذي تكلم به على الحقيقة ونزل به. ويكلم الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك. طيب هل هو لا يزال يقول يا آدم يا آدم يا، وآدم لا يجيب؟ هيجيب يوم القيامة؟ يعني الله يقول يا آدم يا آدم يا آدم يا آدم يا آدم، هذا أزلي؟ سبحان الله، يعني كيف يعني تستقيم هذه الأشياء؟ كل هذا يصل أحدين، يصل أن الله ما تكلم حرف ولا صوت، ألا إلى أن كلام الله قديم لا يتعلق بشيء. طب قديم كيف؟ يعني كيف قديم؟ له هذه المعاني، وأن الله ما يتكلم، كيف يقال كلام بلا حرف ولا صوت؟ لا لغة ولا شرع. وإذ نادى ربك موسى، وما جرى بين الله عز وجل وموسى من الكلام. وإذ قال الله عيسى ابن مريم أنت قلت للناس تاخذون يا أمة إلهي من دون، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما، يبقى في خطاب. يا آدم ما أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، كلام، سلام قول من رب الرحيم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يبقى الله هو الذي يكلمهم وهم يكلمون الله سبحانه وتعالى. لكن لما كلم الله، لما كلم أهل النار الخزنة، لما قالوا في آخر سورة الزخرف يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فهذا كله كيف يقال لا يتكلم بمشيئة؟ ثم إن هذه تقول أنت من لازم ذلك أنا حادثة والحوادث التي تحل بحادثة، هذا من لازم ذلك في عقولكم، لكن الله ليس كمثله شيء، فيتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فانظر سبحان الله كلام، والله هم أنفسهم ما يستطيعون إقناع أنفسهم به إقناعا تسلم به قلوبهم، فكيف يقنعون بغيره؟ لكن نقول كل هذا الكلام كالعلم، الكلام كالقدر، الكلام كالخلق، كله صفة لله، ونقول ليس كمثل شيء والسميع البصير، فليس ككلامه كلام. والله يوصف بالصفات الذاتية التي لا تنفك عنه، علم قدرة كذا، لا يبدأ لله علم ويحدث له علم لم يكن له من قبل، بل لا يزال ربي عز وجل مصوفا بهذا. وفي نفس الوقت له صفات فعلية على حسب ما نتقد به النصوص تتعلق بالمشيئة، كلم موسى في زمان، كلم آدم في زمان، يكلم أهل الجنة في زمان، ما الإشكال؟ ما الإشكال في هذا؟ وكله صفات الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين، ولا نتدخل في ذلك بكنه وكيف، إنما نفوض علم ذلك من الكنه والكيف إلى الله سبحانه وتعالى. فما الإشكال في ذلك؟ ولهذا نفس هذا الكلام الذي لا يفهم انقله إلى مبحث الرؤية، انقله إلى مبحث العلو، انقله إلى مبحث الصفات الفعليات كلها، انقله إلى كل مبحث. كلام لا يفهم، كلام لا يفهم. نعم، ايه حكاية وايه عبارة وإيه؟ هذا منين يأتون بهذه الأشياء؟ أو أصوات خلقها الله سبحانه وأضاف لنفسه إضافة تشريف. نعم، هو الصوت هو الكلام يخلق أعيانا، كلام معنى، فإضافته إلى المتكلم به صفة لموصوف. نعم، كما هو طبعا في كل مذاهب تناقض يدل على بطلان المذهب. نعم نعم، كل أهل البدع، كل أهل البدع، كل أهل البدع يصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يبقى سبق الزيغ النظر، زاغوا زغت القلوب ونظروا إلى القرآن بعد زيغ، فاتبعوا آيات وتركوا آيات ليس إرادة للحق ولكن ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. نعم نعم، هو واحد واحد واحد. نعم،
قال الشيخ زيد رحمه الله: وقوله وإن الله تكلم به حقيقة، في قوله حقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا لزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله.
طالما كلام نفسي يبقى الأخرس ده متكلم، نصف وأنه متكلم، هو ما يتكلم بس يقول كلام نفسي، ولا لزم أن يكون الأخرس متكلم، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله. نعم،
ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصودة فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى.
هو نعم، وهو ده الذي فعل الأخرس ذا ما تكل أشار، فيوم هذا الذي رآه كتب أن الأخرس قال كذا وأراد كذا، يبقى القرآن عبارته مثل كتابتي أنا عن الأخرس عبارة عن كلامه، يبقى إذن هذا هو معنى عبارة عن كلام الله. فيقول فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، يبقى ده لازم من كلام يمكن، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى، يبقى المكتوب هذا عبارة والمقروء وهذا عبارة عن كلام الله عز وجل، هم يقولون هكذا وليس هو كلام الله عز وجل على الحقيقة. نعم،
وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه.
نعم،
وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرص.
نعم،
لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا،
مثل ما أنت تفهم من إشارة الأخرس هذا. ولهذا المأذون هيكتب انه الاخرس طلق امرأته، بيكتب انه طلق بناء على ايه؟ على اشارته هو بقى بيكتب ان الاخرس طلق امرأته كذا. طلق امرأته كيف؟ يعني قال انت طالق؟ لا، اشار. هو بقى يعبر عن هذا بانه ايه؟ طلقها. فنفس المسألة، يبقى الملك فهم من الله، اضفى الله عليه فهما ما في نفسه فعبر. نعم هذا كلام سبحان الله. كل هذا حتى نسبة الله هذا. أن الله ما يتكلم حقيقة؟ كيف ما يتكلم حقيقة والذي قال كلم الله موسى؟ قالك لا، ده كلم الله موسى، موسى هو الذي تكلم. طيب سلمنا جدلا يعني في هذا، ولهذا أهل السنة قالوا فلما جاء المقدام وكلمه ربه. طيب كلمه ربه تقول ايه؟ طب كلم الله موسى، استغلوا بأن موسى هذا اسم مقصور فما تظهر أي علامات، وأصلا كان القرآن غير مضبوط بشكل وكذا في أول الأمر، ده طرأ فخلص. لماذا تقرأون كلم الله موسى؟ ما يبقى كلم الله موسى. فقال هبني قرأتها كذا، كلم الله موسى. لكن فما تقول كلمه ربه؟ كلمه ربه هتقول فيها كيف؟ هتقدم وتأخر كيف؟ طيب ثم اترك كلم هذه. طب وإذ نادى، وإذ قال الله يا عيسى. طب هنجيب كلام الله يا عيسى كيف بقى؟ هتقدم وتأخر ازاي؟ سلام قولا من رب الرحيم، قربناه نجيا، يعني كل هذه منين جيبها؟ نعم نعم.
لكن عندهم،
نعم
لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا.
من الذي أخبركم تبدأ غيب؟ طب هذا غيب منين جبتوه؟ أن الملك فهم فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع حرفا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي كتعبير جبريل، أو أن الله خلق، أو أن يعني يعني تجربة، يعني افتراضات، هذا افتراضات، أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك، هذه العبارة. نعم.
بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم
القرآن. في بعض الأجسام كالهواء. نعم.
بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه.
ويقال لمن قال إنه معنى واحد. نعم.
ويقال لمن قال إنه معنى واحد، هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله.
طبعا ده معنى واحد. قال ده كل شو هذا المعنى الواحد. توراة إنجيل قرآن خبر أم استخبار أمرنا كله كله. طب موسى لما سمع جميع المعنى أو بعضه؟
فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله.
نعم.
وفساد هذا ظاهر، وإن قال بعضه فقد قال يتبعض.
نعم.
وكذلك كله.
يبقى هنا خصموا لأنهم لا يرون التبعض. فإن قلنا سمع بعض كلام الله يبقى هذا إيه؟ تبعض. أو حتى أطف عليه فهم بعض كلام بعض يبقى هذا تبعض. طب كل محال، هم يقولون هذا أصل. وكذلك كل من كلمه الله. نعم.
وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به.
يعني لما يأتي بخبر الواحد المتلقى بالقبول والأمة متفقة عليه، مثلا إنما الأعمال بالنيات، يقول هذا خبر واحد. ولما يأتينا عن الأخطل يبقى رضي الله عنه وأرضاه، تكلم بما لا يمكن رده. يعني عجيبة أنتم يا أهل البدع، الكذاب كده يا أخوان يكذب وينسى أو يكذب وتناخل، ما يمكن ما يذكر ماذا قال جهلا منه باللوازم التي تلزم من أقوال الباطل. يعني أنتم نجيب لكم خبر واحد اللي الأمة اتفقت عليه وقبلته تقول هذا خبر واحد نرد، ودأتونا لنا بكلام الأخطر، لا هو قرآن، لا هو سنة، لا هو قول صحابي، لا هو قول شاعر عربي، لا هو أصلا صحة النسبة إليه فيه. نعم.
فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه، وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد.
نعم.
وهذا أقرب إلى الصحة.
إن الكلام لفؤاد، لا إن البيان لفي الفؤاد، نعم،
وهذا أقرب إلى الصحة. وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس، أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب
يعني هذا شاعر نصراني، نعم، يقول واحد قصة حدا فلا يجوز استدلال به. ليه؟ لأن ده ينطلق من قاعدة عنده، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى نفس كلمة الله، نفس الكلم، وليس خلق بالكلم، هو نفس الكلم، ولهذا اتحد اللاهوت بالنسوت، شيء من الإله اللي هو الكلمة وشيء من الناس اللي هو عيسى، فاتحد هذا وذاك. أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، هو نفسه ضل في معنى الكلام، هو نفسه يرى أن عيسى الكلمة، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب، بل وفي وعند جميع العقلاء، هذا كلام معروف، كلام معروف، أنت تكلمت ولهذا تحاسب على كلامك، طلاق، ظهار، بيع، شراء، في واحد يقول أنا بعتك بما في نفسي، واحد يقول اشتريت بما في نفسي، زوجت، طلقت، تعب الطلاق عندكم يا نصارى بما في النفس، يعني هذا كلام، هذا كلام، هذا شيء يتعارض مع جميع العقول. لو الكلام اللي في النفس هذا يبقى الطلاق يقع، البيع يقع، الشراء يقع، الكفر يقع، الإيمان يقع، يبقى ما في داعي أنك أقول أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، ما في داعي لهذا أصلا، لأن هذا في النفس، هذا في النفس، يبقى القول ده ليس ركنا في إيمان. ولهذا سبحان الله فعلا عندهم الإيمان والتصديق، الإيمان عندهم والتصديق، كان ده دليل وتجري أحكام. وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام به، وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، وعلى تكون الأصنام بقى متكلم. طب لماذا ما رد أبو إبراهيم عليه لما قال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا لأنفسهم، عليها ما تنطق، استدل بها على أنها ليس عليها لأنها ما تنطق، ما قالوا أصل الكلام هذا معنى قائم بالنفس، نعم.
ويرد قول من قال إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس،
نعم،
وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة،
نعم.
واتفق العلماء على أن المصلي
في نفسك، في نفسك يدور كلام في نفسك يبطل الصلاة، يبقى هذا طالما إن الكلام هو المعنى القائم من النفس، يبقى كل من وسوست نفسه بشيء خلاص بطلت صلاته، أظن ما في أحد يصح صلاته، طيب إلا إذا ضبط بقى. فالنبي قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. اتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفق على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق سمع أن هذا ليس بكلام اللي هو ما يجري في النفس، لأن لو كان كلاما لبطلت الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فلو كان ما في النفس كلاما لاقتضى ذلك أن يكون جميع الناس الذين حدثتهم أنفسهم بشيء تكون صلاتهم ماذا؟ تكون صلاتهم باطلة، نعم.
قال واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام.
طبعا كلام الشيخون إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها، لغير مصلحته. إن كان يقصد بالمصلحة أن نقول سبحان الله كما قال نبيه إذا نوى شيء فسبحوا له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا قصد التسبيح فنعم، أما يتكلم كلاما لمصلحته يقول اجلس قم أنت زدت ركعة أنت أنقصت سجدة أنت كذا، فهذه لا تصلح في الصلاة، لأن النبي ما زاد على التسبيح ولم يأتي دليل صريح بهذا. لكن لعل من قال ذلك يستدل بقصة ذي اليدين، وأنه وقع كلام بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة، قال ما نسيت ولا قصرت، ودار الحوار هذا، فقالوا إذن هذا كلام في المصلحة فاستدلوا بهذا، وهذا استدلال بغير دقيق على هذه المسألة، وذلك لأن النبي اعتقد ماذا؟ اعتقد أن الصلاة انتهت، والصحابة رضوان الله عليهم ما يعرفون أحكام، نحن في زمن تشريع، ولهذا استفسروا أنسيت أم قصرت، لعل الصلاة صارت ركعتين كما تبعوا في خامسة، لعل الربعية صارت خماسية، فهذا كلام في هذا الزمن، فلهذا لا يصح أن نتكلم أن نستدل بهذا على أن يتكلم الإنسان بكلام خارجي عمدا ويقول هذا لمصلحة الصلاة. النبي أوضح لنا ماذا نقول إذا ناب الإمام شيء في صلاة، التسبيح نسبح. طب يا شيخ ما فهم نسبح، طب ده قام الخامسة وما فهم التسبيح وأتى بالخامس، يأتي بالخامس نحن نسبح ولا نسبحه، حتى إذا أتى بالخامسة وسلم سلمنا معه. لو أنه سلم من ركعتين ما نسلم ونقول سبحان الله، ينتبه إلينا في إيه؟ نقول سبحان الله، وحينئذ سيعلم أننا أن صلاته ناقصة ويأتي. طب ما فهم البتة، يعني ما يقول مثلا أنا نقص سلمت نشير إليه، نعم يعني نعم يقوم. طيب أعمى ما يبصر ويقول والله ما أدري، خلاص ما أدري، خلاص نتم صلاة، وبعد ما ننتهي نقول هات ركعتي، ما فيها يعني محلولة على كل الأوجه محلولة، إنما ما نقول له هات ركعتين أو هات كذا وكذا، ما نقول له ذلك. فالاستدلال بالكلام لمصلحة الصلاة الخارج عما في الصلاة عن التسبيح، الاستدلال بذلك لا دليل عليه، والاستدلال بقصة ذي اليدين ليست صالحة لهذا، إذ كان النبي يعتقد أن الصلاة انتهت والصحابة ما يضرون. نعم، يبقى هذا استدلال قوي لأهل السنة في الرد على معنى الكلام، لأنهم يقولون الكلام هذا إنما هو المعنى القائم بالنفس، وإن الكلام لفي الفؤاد، وبالتالي يبطل كل شيء بالصلاة كلام فؤاد، وبالتالي يصح صلاة من أمر الفاتحة على قلبه دون أن يتكلم بها، هذا كتكلم، يبقى الذي يقول الفتاح في نفسه ده تكلم، سبح في نفسه ده تكلم، طلق في نفسه وقع الطلاق. الله المستعان.
سمعت الشيخ؟
نعم.
الشيخ الإسلامي شيخنا له كلام يعني مشكل في مسألة الحرف والصوت.
طيب خلينا نكمل هذا المبحث وبعدين نعود إليه. وأيضا في الصحيحين،
وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهم ما لم تتكلم به أو تعمل به.
تمام.
فقد أخبر أن الله
إذا فرق بين ما يكون في نفسي وما يكون من كلام. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهم ما لم تتكلم به، إن تكلم وقع هنا المؤاخذة أو العمل، إنما ما حدث بأنفسها ما تؤخذ. ففرق النبي بين ما يكون حديث نفس وما يكون كلام. نعم.
فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى تتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء، فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب.
صار أهل السنة مضطرين إلى أن يثبتوا الثابت، وأن يقرروا ما يثبته جميع العقلاء فضلا عن كونهم مسلمين أو غير مسلمين. نعم.
وأيضا في السنن
يعني أن رئيس أي بلد يقف كده أمامهم ربع ساعة وينتهي خلاص، ده الخطاب بتاعه، عرفتم فهمتم يعني، عجيب والله. نعم.
قال وأيضا في السنن أن معاذا رضي الله عنه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم الله. فبين أن الكلام إنما هو باللسان.
لأنه قال إيه؟ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، نتكلم به إن بما قال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا كلامهم إلا حصائد ألسنتهم، مما يدل على أن الكلام محله اللسان، حصائد الألسنة يسمى كلام، غير كذا ما يسمى كلام. فبين الكلام إنما هو باللسان فقط، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. فأقول ما كتب علي، الكتاب هات يلا اللي كتب، يكتب علي فين هو فين، أقول يكتب، اكتب يا علي، حاضر سأكتب، يبقى كتب يكتب اكتب. عرفنا الفرق بين الماضي والمضارع والأمر بيه يا أخوان؟ بالكلام. ولهذا شوف سبحان الله، شوف ألفاظ الطلاق تختلف يعني بالضبط بالضبط. يعني أنت طالق، وقد أقول أنت اعتبري نفسك طالقا، أو أقول أنت طالق إن ذهبت إلى كذا، أو إن ذهبت إلى كذا سأطلقك، أنت طالق إن ذهبت، إن ذهبت فسأطلقك. يختلف هذه الأمور حسب، ويقف العلماء عندها ألفاظ القذف. فالدنيا كلها العقلاء، لكن أهل السنة سبحان الله اضطروا أهل البدع إلى الكلام، لكن تكلموا ولا سكتوا؟ انتبهوا يا إخوان، أهل السنة تكلموا ولا سكتوا؟ تكلموا بما يزيل هذا الاشتباه. فدل هذا على أن السكوت عن هذا الباطل لا يجوز، وإن كان الابتداء لم يكن باختيار، إنما هذا اضطرار لرد هذا الباطل. والله سبحانه وتعالى في القرآن ماذا قال؟ وقالت اليهود يد الله مغلول. الله أعرض عن هذا القول وما ذكره، ذكره في كتابه، قالت اليهود يد الله مغلولة. قال تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدهم مبسوطتان. فدل هذا على أن الباطل لا يبتدئ أهل السنة والجماعة، إنما إذا ابتدأه غيرهم ردوا هذا الباطل وتكلموا فيه. هذه قاعدة، فاحذر أن تعرض عن الباطل وتفنيد بدعوة هذا كلام دعوكم منه، هذا كلام دعوكم منه. لا تشغلوا أنفسكم بهذا، أي كلام يحصل لابد من الرد عليه، لأن أي كلام يحصل يعني معناه جماعة نشأت، معناه فكر وجد، معناه أنه سيبدأ رجلا وينتهي بجماعة وطائفة، فلا بد من القضاء عليه في مهد، القضاء عليه في ابتداء. واضح إخواني؟ يبقى قول الإنسان ممكن الإنسان يقول ويأتي الورع ويقول هذا كلام أعرض عنه ولا تلقي بالا له ولا ولا إلى آخر ذلك، دعه هذا الكلام إذا وجد لابد مرضى. لكن إذا وجد بإيه؟ إذا وجد من واحد لا يعرف ولا مثلا كذا، فالرد ما يكون عليه علن حتى تنشر كلامه، ها كرهت أن أثير على الناس شرا أو كذا، لكن ترد على هذا الشخص بينك وبينه، تبين ما عنده وكذا بقدر الحاجة، لكن لا تذكر اسمه ولا، لكن لو صار للكلام هذا حيز في الناس وانتشر يبقى لابد من الرد عليه حجم ما انتشر فيه الكلام، لازم لازم. و
ولهذا سبحان الله تعجب من الذين يقولون أهل السنة يكثرون الردود الردود ألا، لأن أهل البدع يكثرون المخالفة، يكثرون الابتداع ويحورون البدعة. البدعة لا يجعلونها على بركة واحدة. القرآن مخلوق، لفظ بالقرآن مخلوق، أقول القرآن كلام الله ولا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، الإيمان مخلوق، شوف تحور. فلا، أهل السنة والجماعة يردون كلما نشأت البدعة، يردون على هؤلاء. نعم.
قال فبين
يردون على المعتزلة، يردون على الجهمية، يردون على كذا، مع أنه قد يقول قائل خاص مش الجميع جهم ومات، لكن بقي التجهم والتعطيل. طيب مش الأشعارية الأشعاري ومات، الكلابية ابن كلاب ومات، لكن بقيت هذه الأفكار. ثم لو ما بقي ولا واحد أشعاري لواجب أن نتكلم في منهج الأشعارة. ليه؟ حتى لا يأتي واحد بعد ذلك يتبنى ويعتقد أنه الحق، لأن النبي تكلم بالبدع قبل أن تكون بدعا، في التحذير منها بأصولها العامة. من أحدث في أمن هذا من يسألون فإنه رد. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر الواقع لا مخافة أن يدركني. فلهذا ما يقول مثل هذا الكلام ولا تشرق نفسه بتحذير السنة إلا أحد رجلين، إما جاهل بالمنهج السلفي ومعالم به ولكنه يحسد من يقوم بهذا من أهل السنة والجماعة ولا يريد أن يكون له هذا المقام، إنما أو مبتدع متستر ولا يريد أن يتكلم أحد في بدعة، لأنه مبتدع متستر لا يريد أن هذا الكلام يحصل. إنما رجل سلفي ما يمكن يقول هذا سلفي أبدا أبدا، مستحيل يقول هذا الكلام سلفي، مستحيل. ولهذا هات مرة نصح أحد أن لا يتكلم، لكن خذ عشرات الآلاف نصح لماذا لم تتكلم. أحمد رحمه الله مات هاجرا يحيى بن معين، لماذا؟ وده إمام، لأنه تكلم ولأنه ما تكلم، مع أنه كان له حال من إكراه ومن شدة، فوافق البعض خوفا وكراها. فما عوتب أحد بأنه يتكلم، لكن عوتبت الآلاف لأنها كتمت، والله عز وجل عاب من كتم لا من بين. الله يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يبقى الله عاب من كتم ولا من تكلم؟ السلف عابوا من كتم ولا من تكلم؟ من أين جاء هذا المنهج؟ سبحان الله، ده هذا وأهل السنة قلة وأهل البدع لا يحصون عددا. ده الإنسان يتمنى أن تتحول البشرية إلى هذا. والله لو جاز أن ينطق الحجر والشجر في زمان هذا فيقول يا فلان يا مبتدع تعال، أنت مبتدع، لدعا الإنسان ربه أن ينطق الحجر والشجر بهذا. نعم. ولم يكن في مسمى إنه يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام عمر إذا كان لفظا ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام
ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر ولا ريب.
فين فين اللي يثبت إن ما كان في نزاع؟ هو الصحابة مثلا نفوا هذا وكذا، ابقاء ما كان على ما كان، ابقاء القرآن على ما هو عليه حتى اسمع كلام الله، ما خرجوا عن هذا الظاهر. وإذ نظر ربك موسى وكلم الله موسى تكليما، ما كان في نزاع بين صحابة التابعين لهم بإحسان. نعم. وإنما ولا تكلم أحد من التابعين بهذا الكلام، وإنما حصل نزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. ولا ريب أن مسمى الكلام والقول و نحوهما ليس هو ما يحتاج فيه إلى شاعر، سبحان الله. فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك، معروف الكلام ماذا يراد به، مثل معروف الرأس والرجل. وهذا الأمر العثيمين يقول قوله ليس كلام الله الحروف، قوله وهو كلام الحروف ومعاني، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. قالوا إن الله تكلم بالقرآن بحروف ومعاني، طبعا دي مش محتاجة كبير استدلال، كلام ده عبارة عن حرف بمعنى، حروف ومعاني، فالحروف تحمل هي التعبير عن المعاني، والمعاني يعبر عنها بالحروف. أنا الآن بتكلم الآن، كلامي عبارة عن يا أخوان حروف ومعاني. الأشاعرة المعتزل أهل السنة، التفريق بين أشاعرة المعتزل أهل السنة في كلام الآن، الكلام الآن هذا حاصل من إيه؟ هذه حروف تضمن معان. عرفنا الأشاعرة، عرفنا المعتزلة، تفريق بين أشاعرة المعتزلة، وهذا بالكلام أنا أعي ما أقول، ولهذا ينسب الكلام إلي وينسب معنى الأحرف هذه إلي. ما جيش واحد يقول أنت أثنت على الأشاعرة، أقول لا، لدى الحروف، إنما المعاني أنا أزمهم، فأنا أذمهم معنى وأمدحهم حرفا. يعقل هذا الكلام؟ ده كلام كنت مسؤول عنه، ولهذا قال لا ينسب لساكت إيه؟ قول ولا مذهب إلا إذا علم الرضا. إذا علم الرضا بهذا وكذا ينسب إليه المذهب، ينسب إليه، لكن باعتبار الحكم وليس باعتبار أنه قال بالفعل، حكمه حكم من تكلم. ليه؟ لأنه ساكت راضي بهذا. قال وهو مذهب أهل السنة والجماعة، قالوا إن الله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه. قال الشيخ العثيمين قوله ليس كلام الله الحروف دون المعاني، وهذا مذهب المعتزلة والجهمية، لأنهم يقولون أن الكلام ليس معنى يقوم بذات الله، بل هو شيء من مخلوقاته كالسماء والأرض. يبقى دون المعاني قصدون بقى ليس كلام الله الحروف دون المعاني، يعني ليس هو الحروف دون المعاني، يعني أنهم ينفون أن يكون الكلام معنى قائم بذات الله كما تقول الأشاعرة، بل هذه حروف خلقها الله سبحانه وتعالى مخلوقة، وأضافها الله لنفسه إضافة تشريف، ولم يبقى بقى المعاني في ماذا؟ في نفس الله كما تقول المعتزلة الأشاعرة، بل هو شيء مخلوقات كالسماء والأرض والناقة والبيت وما أشبه ذلك، فليس معنى قائما في نفسه. فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل وسماها كلاما له، كما خلق الناقة وسماها ناقة الله، وكما خلق في السماء بيت الله. ولهذا كان الكلام عند الجميع المعتزلة هو الحروف اللي هي المخلوق، هذا كلام الله، بيقولون كلام الله، كلام الله. الأشعار عبارة كل بها حكاية، يكون يقولون كلام الله، بس كلام الله كايه؟ كبيت الله اللي هي الحروف هذه. يبقى الكلام كلام الله عندهم الحروف، لكن الحروف الايه؟ المخلوقة، المخلوقة هذه الأصوات المخلوقة، فليس كلام الله الحروف دون المعاني. فيقولون هذه الحروف مخلوقة، أما المعاني فغير مخلوق، ليس يقولون ذلك، إنما ما في شيء اسمه معنى قائم بذات الله غير مخلوق، إنما الله لا ينسب إليه الكلام حقيقة، لا حرف ولا معنى، لا حرف ولا معنى. طب وما هذا القرآن عندكم ايه؟ القرآن هذا عندنا هذه الحروف، وهذه الحروف مخلوقة، هذه الحروف مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى وأضافها نفسه إضافة تشريف. ولهذا كان كلامه عند الجميع المعتزلة هو الحرف، هو الحروف، لأن كلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل ونسبها إليه تشريفا وتعظيما. طيب الشيخ الفوزان يقول فيقولون ان مسمى القول والكلام عند الاطلاق اسم للفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه، المعنى ليس جزء مسماه، يعني مسمى القول والكلام عند الاطلاق للفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه بل مدلول مسماه. طبعا هنا الشيخ الفوزان اضاف اضافة، يبقى عندهم الامر حتى يعود الى الكنه بقى، كنه الكلام، فيقولون بان مسمى الكلام القول مسمى بقى، ده بيعود الى كنه القول ايضا عند المعتزلة، ان مسمى القول والكلام عند الاطلاق اسم اللفظ من المعنى، المعنى ليس جزء مسمى بل مدلول مسمى، يعني يدل وليس وجزء. دي فائدة ما ذكره العثيمين، معناه ماذا؟ ان القرآن كلام الله معناه الحروف المخلوقة هذه كلام الله وأضافها نفسه إضافة تجريب. كلام الشيخ فوزان وده كلام شيخ الإسلام أيضا اللي هو بأن مسمى القول والكلام عند الإطلاق إنما هو اللفظ، طب المعنى ليس جزء وإنما دال، فهو مدلول مسماه وليس جزء مسماه. فالكلام عندهم ما يطلق بقى على الحروف والمعاني، بل اللفظ يتضمن حرفا ومعنى ويكون المعنى جزء من هذا الكلام، لا ليس جزء من هذا الكلام بل هو مدلول مسمى. ولا المعاني من الحروف يقول العثيمين، هذا مذهب الكلابية والأشعارية، فكلام الله عندهم معنى في نفسه ثم خلق أصواتا وحروفا تدل على هذا المعنى، إما عبارة أو حكاية، عبارة عند الأشعارة وحكاية عند الكلابية. واعلم أن ابن القيم رحمه الله ذكر أننا إذا أنكرنا الله يتكلم فقد أبطلنا الشرع على القدر، أما الشرع إلى آخر ذلك. يبقى إذن ليس كلام الله الحروف دون المعاني، رد على المعتزلة، ولا المعاني دون الحروف، رد على الأشعارية والكلابية. يبقى رد على المذهبين المتقابلين، رد على المعتزلة ورد على الأشاعرة. المعتزلة الذين قالوا حروف خلق الله، والأشعرة والكلابية الذين قالوا ده معنى قائم بالنفس وإنما هذه الحروف إيه مخلوق. ولهذا أصلا حقيقة مذهب الأشعرة يا أخوان في حقيقة وحقيقة مذهب المعتزلة، يعني كلهم اجتمعوا في إيه، فين الحروف دي مخلوق، والحروف دي ليس هي كلام الله حقيقة. ولهذا صرح بعض الأشاعرة بهذا، قال حقيقة مذهبنا واحد أصلا، وإنما ده عبارة كما قلنا دي دول كما قال في مشايخ الإسلام مخانيث المعتزلة، يعني بدل ما يقولوا يقولون بأن هذه الحروف هذه يعني مخلوقة والمعاني مخلوقة، فقالوا لا من جهة الحروف مخلوقة ومن جهة المعاني غير مخلوق، وافقوا أهل السنة في المعنى وإن خلفوا طبعا في صيغة المعنى حتى المثبت. ولهذا حتى انتبهوا موافقات أهل الأشعرة للسنة بتكون في الظاهر ليس في حقيقة المذهب، ليس في حقيقة المذهب، في حقيقة الإثبات، في أدلة الإثبات. المعنى القائم عندهم اللي هو غير مخلوق ده ليس عندنا، مع القائم ده عندهم لا تبعض ولا تجزأ، وهذا صفة ذاتية ولا فرق بين أمر ونهي وخبر واستخبار. فلهذا هو رد شيخ الإسلام على طائفته. فحقيقة مذهب الأشاعرة بيعود إلى إيه؟ إلى أن القرآن، إلى حقيقة مذهب المعتزلة القرآن مخلوق. ولهذا المعتزلة ترفعوا عن أن يقولوا المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق. من هنا رد المعتزل على الأشاعرة، ما هو بين المعتزل والأشاعرة سجال وردود. المعتزلة كانوا يخصمونهم بهذه من جهة النظر ومن جهة العقل، ويلزمونهم بالتناقض، يلزمونهم بالتناقض، ولهذا من أكثر المذاهب تناقضا للأشاعرة. فكان المعتزلة يلزمونهم بهذا التناقض، يعني ايه حروف دون معاني، يا تقول مخلوق يا تقول غير مخلوق، يا اما تقول القرآن اللي هو الكلام، يا اما تقول مخلوق يا اما تقول غير مخلوق. ولهذا الأشعرة عندهم جرأة قالوا هذا مخلوق، حروف هذه مخلوقة، المعتزلة هذه مخلوقة ومعنى مخلوق، كل هذا مخلوق، كل هذا مخلوق. نعم. فليس كلام الله الحروف دون المعاني كما تقول المعتزلة، ولا المعاني دون الحروف كما تقوله الأشاعرة والكلابية. أهل السنة والجماعة يقول الكلام، القرآن كلام الله عز وجل، حروف ومعاني وكلها غير مخلوقة، لأن هذا مسمى الكلام عندنا، عند في اللغة، عند جميع العقلاء، يطلق على الألفاظ وعلى ماذا؟ وعلى المعاني. وهذه عند السنة والجماعة غير مخلوقة، تكلم الله عز وجل بها على الحقيقة بحرف وصوت سمعه جبريل ونزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن إذ نقرأه فأصواتنا مخلوقة وكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق. هذا حاصل مذهبهم، منه بدأ لا يضاف إلى غيره وإليه يعود وصفا أو في آخر الزمان. التلاوة عندنا غير المتلو، التلاوة لفعل العبد هذه مخلوقة، والمتلو القرآن غير مخلوق، ما عدا وصفه إلى المخلوق فمخلوق، وما عدا وصفه إلى الله عز وجل فغير مخلوق. فالتلاوة عندنا غير متلو. ومن جهة الصوت، الله تكلم بصوت، لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم، أحد الكلام تتعلق بالمشيئة. فنرد على من قال الصوت مخلوق ومعتزل، ونرد على من قال الصوت قديم لم يزل كما تقول السالمية، ونرد على من يقول الصوت حادث في ذات بعد أن لم يكن كما تقوله الكرامية. نرد على هؤلاء جميعا. نرد على من قال بأن الكلام معنى قائم بذاته ليس الحرف والصوت كما تقوله إلا الأشاعرة، فعندهم الحرف والصوت المسموع هذا مخلوق، لأن الله ما تكلم بحرف ولا صوت. نرد على من قال كلام الله والحروف دون المعاني، أو المعاني دون الحروف، إذ الكلام مسماه يطلق على الحروف والمعاني. هذه مذهب الناس في الكلام ومذهب السنة والجماعة. يبقى إذن تستحضر في مثل هذه المسألة الصوت، هل كلام الله عز وجل يقال تكلم بصوت أم لا، والمزايد في هذا بين المذهب والنفاة. تفرق بين تتكلم في مسألة التلاوة والمتلو، تتكلم في مسألة الحروف والمعاني. وكل هذا أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف. ومن كلام السلف قال الشيخ الفوزان: يقول وبعض العلماء يقول إن الخلاف بين الكلابية والأشعار خلاف لفظي لا طائلة تحته، فالأشعار والكلابية يقولون القرآن نوعان هما الاثنان، ألفاظ ومعاني. فالألفاظ مخلوقة هي هذه الألفاظ الموجودة، والمعاني قديمة قريبة النفس، وهي معنى واحد لا تباعد فيه ولا تعدد. وعلى كل حال فالقولان إن لم يكونا متفقين فهما متقاربان، يعني عبارة وإيه وحكاية، حتى لو اختلفوا في بعض مفردات إثبات المنهجين. هو أصلا عموما بين الكلابية وبين الأشاعرة وبين المتردية نسب ومصاهرة، فهم من ذوي الأرحام وهم لا يختلفون إيه كثيرا. يعني تعتبر أن هذا الخلاف خلاف متقارب جدا، هم طبعا بينهم خلاف بين أشاعرة ومتردية خلاف في مسائل، لكن في المجمل يعني هم أقرب المذاهب بعضها إلى بعض. ده ما يتعلق بهذا المبحث فيما يتعلق بالكلام اللي عز وجل. حين نتكلم في هذا المبحث نتكلم من جهة التلاوة والمتلو، من جهة الصوت، من جهة الألفاظ والمعاني. تقف عند مسألة اللفظ، لفظ بالقرآن مخلوق، وتحدد مراد أحمد رحمه الله تعالى من هذا. ترد على الأشاعرة الذين فرقوا بين الألفاظ والمعاني. تتصور أيضا أن المعنى الذي يثبته الكلابية ويثبته الأشاعرة هذا معنى واحد ما تبعض ولا يتعدد ولا كذا، فلا فرق عندهم بين أمر والنهي والخبر والاستخبار ولا توراة ولا إنجيل ولا قرآن. مدى التفريق يأتي بالتعبير، إن عبر عن هذا بالعربية يبقى القرآن، بالعبرانية بالسريانية يبقى. إذن هذا الاختلاف حاصل من جهة العبارة، والعبارة دي مخلوق، حكاية عبارة كلها مخلوقة، هذه كلها مخلوقة ليست هي كلام الله عز وجل على الحقيقة. نعم نعم تلازم كيف يعني، هذا عندنا ولا عندهم تقصد؟ يعني تقصد بالنسبة لنا ولا لهم؟ يعني أن الفرق اللي هو الأشعار أو الكلابية يعني إذا فرقوا بين المعنى وبين الألفاظ. ما هو طبعا ده لازم، إحنا عندنا مسمى الكلام يطلق عليهما معا، يطلق عليهما معا، ما في فرق بين اللفظ والمعنى. التفريق هذا من عندهم بمقتضى عقلي، ان الكلام هذا لو اثبتنا ان الله يتكلم بحرف وصوت ومشيئة لاقتضى حلول الحوادث فيه. طيب نفي ذلك، لابد ننفي الحرف والصوت وننفي المشيئة. ولهذا شيخ الإسلام قال دي مسألة مبنية متعلقة بمسألة الأفعال الاختيارية. طب وما نفوا الأفعال الاختيارية؟ إذا نفوا أن الله عز وجل يتكلم متى شاء، وجعلوا ما أثبتوه المعنى ده أزلي، ده قائم بذاته، ولهذا عندهم الكلام صفة ذاتية. ومن هنا لما أثبت الأشاعرة سبع صفات ما نقول اتفقوا معنا في إثبات سبع صفات ومنها الكلام، لا، ما اتفقوا معنا في إثبات الكلام. ولهذا كما نقلت لكم علي جمعة لما ذكر سؤال عن كلام أحمد، بأن من قال بأن القرآن مخلوق، بأن كلام مخلوق، هذا إيه؟ هذا كافر، يكفر بمن قال بخلق القرآن. فمباشرة أجاب بإيه؟ صحيح، كلام أحمد صحيح، على اعتبار أن كلام الله إيه؟ المعنى القائم. فمن زعم أن المعنى القائم بالنفس ده مخلوق يبقى كافر مباشرة. فأنزل كلام أحمد، نزل كلام أحمد على ماذا؟ نزل كلام أحمد على المعنى القائم بالنفس. نعم نعم.
الحجر بينقل هذا عن الأشاعرة، هم يقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق،
نعم نعم
لازم قولين يعني.
نعم، لا، اللي هو غير مخلوق هو المعنى، فما يقول كما
لازم قول الأشاعرة.
لكن حقيقة ماذا الأشاعرة ما يقول كلام الله غير مخلوق، لأن الكلام عندهم عبارة، فلا يقول عبارة عن كلام الله. أي نعم، هذا عبارة. نعم نعم. يقول ورد ولا أكد؟ قال وأنه لزم لذات ربك لزم الحتى والعلم، وأنه لا يسمع على الحقيقة، والحروف حكاية له دالة عليه، وهي مخلوقة، وهي أربع معان في نفسه، الأمر والنهي والخبر والصفة، لكن بمعنى واحد. أي نعم
كلام شيخ حسام.
نعم كلام شيخ حسام.
قال كلام الله هل هو حرف وصوت أم لا؟ قال فإن إطلاق الجواب في هذه المسألة نفيا وإثباتا خطأ، وهو من البدع المولودة الحادثة بعد المئة الثالثة.
يا مصاب إطلاق، لأن يعني قد تطلق ويوهم، فتقول القرآن هو الحرف والصوت، وقد تقصد بماذا؟ صوتك أنت. تكلم بحرف وصوت. تكلم بحرف وصوت. تكلم بحرف وصوت. لا.
يقول كلام الله هل هو حرف وصوت أم لا؟
إيه ما نقول لك؟ ها يقول.
قال فإن إطلاق الجواب في هذه المسألة نفيا وإثباتا خطأ، وهو من البدع المولودة الحادثة بعد المئة الثالثة.
نعم، هو نفس هذا الكلام هنا، كلاهما بدعة حسب عمادة. وقلت هذا جوابي ليه؟ للإيهام، لأن نرجع إلى تفسير الحرف والصوت. هل هو الحرف والصوت؟ لأن في من أثبت الصوت، لكن الصوت لأنه القديم الصوت، لهذا لابد أن تشرح مرادك بهذا. فهو حرف وصوت، تكلم بحرف وصوت حقيقي، ليس عبارة، ولا تكلم الله عز وجل بحرف وصوت على الحقيقة متعلق بالمشيئة. ولهذا المذاهب هنا في مسألة الصوت قال إيه في المذاهب، المذهب الرابع قال لم يزل متكلما بصوت إذا شاء، لم يزل متكلما بصوت إذا شاء. طيب
وهذا لم يقله عالم.
تمام.
قال والصواب الذي عليه سلف الأمة الإمام أحمد البخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره الأئمة قبله اتباع نص ثابتة وإجماع سلف الأمة، وهو أن القرآن جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه ليس شيء من ذلك كلاما لغيره.
طيب يعني هو مراده التفصيل بحيث أن مسألة الصوت أثبتها البعض ونفى البعض. طيب هذا المثبت كان المثبت ايه والمنفي ايه؟ فلهذا الاطلاق قد يوهم. لما تقول تكلم بحرف صوت قديم ولا اذا شاء، ولهذا لم يزل متكلم بصوت اذا شاء، هذا رد على من يقول بصوت مخلوق، ورد على من يقول بصوت لم يزل، ورد عن يقول بصوت حادث في ذاته. يبقى تكلم لم يزل الله تعالى متكلم بصوت إذا شاء، فالإطلاق نظرا لأن البعض قال بظاهر هذا وإن اختلف في الحقيقة. فهناك من أثبت الصوت وهناك من نفى الصوت، لكن الإثبات من أثبت الصوت أثبته على وفق منهج أهل السنة والجماعة، لم يثبته على من على وفق منهج أهل السنة والجماعة. نعم. لا يقول حادث، هو يقول حادث يعني هذا حدث.
يقول خطأ.
أي نعم. أعد العبارة.
قال كلام الله هل هو حرف وصوت أم لا؟ قال فإن إطلاق الجواب في هذه المسألة نفيا وإثباتا خطأ، وهي من البدع المولودة.
أكمل.
بعد المئة الثالث لما قال قوم متكلمة الصفاتية إن كلام الله الذي أنزل على أنبيائه كالتوراة والإنجيل والقرآن والذي لم ينزله والكلمات التي كون بها الكائنات والكلمات المشتملة على أمره ونهيه وخبره ليست إلا مجرد معنى واحد هو صفة واحدة قامت بالله،
اللي هو كلام الأشاعرة والكلابية،
عبر عنها بالعبرانية كانت التوراة، ونعبر عنها بالعربية كانت القرآن، وإن الأمر والنهي والخبر صفات لها لا أقسام لها، وإن حروف القرآن مخلوقة خلقها الله ولم يتكلم بها وليست من كلامه، إذ كلامه لا يكون بحرف وصوت. عارضهم آخرون من المثبتة فقالوا بل القرآن هو الحرف والأصوات، وتوهم قوم أنهم يعنون بالحروف المداد وبالأصوات
أصوات العباد.
وهذا لم يقله عالم.
تمام. يبقى الذين قالوا بحرف وصوت لكن ماذا
يعنون؟
المداد وأصوات القراء، أصوات العباد. فلهذا لابد من التفصيل، لكن لأن القرآن تكلم ووصف كلامه سبحانه وتعالى بصوت، ينادي بصوت وحروف، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ما مراد أهل السنة والجماعة من الحروف والأصوات؟ وما مراد هؤلاء من الحروف والأصوات؟ من هنا كان شيخ سامي يتكلم عن الإطلاق نفيا أو إثباتا، لابد تستفصل نفيا وإثباتا، لابد تستفصل أو ماذا تشرح وتبين فرق بين صوت القارئ وبين بين صوت الرب عز وجل الذي تكلم به وبين صوت القارئ الذي يقرأ. هو أشار هنا إلى هذا المعنى اللي هو بين الصوت والصوت. فقال كلمنا فيه اليوم لما ذكر مسألة الصوت قال ايه هو بين صوت الخالق وصوت المخلوق. صفحة ايه 68 قال ايه ايوه نعم. ونصوص الامام احمد الفرق بين تكلم الله في صوت وبين صوت العبد. دي نصوص احمد يقول في الفرق بين تكلم الله في صوت وبين صوت العبد كما نقل البخاري صاحب الصحيح في كتابه خلق افعال العباد وغير من ائمة السنة. نعم طيب مبحث الرؤية. نعم نعم اللي عنده هو عين وعين الخلق وعين المخلوق. نعم.
والجهمية والمعتزلة يتكلم بمشيئة وقدرة وكلام مخلوق وهو هذه الحروف والأصوات التي خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما. والكرامية
يعني إضافة تشريف. نعم. نفس التقسيم اللي هو يعني ذكر في مسألة الصوت وكذا لكن دعني فصل باعتبارات باعتبار قيام بالذات وكذا وباعتبار آخر من جهة المعنى. نعم تفصيل يعني جيد هو نفس التلخيص هذا. نعم الايه قال أهل السنة قال يا فاروق في أهل السنة ايه فاروق قال في السنة تقول في غير متجدد
كلاما قائما بذاته ولم تتجدد له هذه
الصفة. ايه لم تجدد له هذه الصفة ده كلام أهل السنة يعني باعتبار الصفة وليس الأحاد الصفة اللي هي الكلام خلافا للكرمية. الكرمية قالوا متجدد يعني لم يكن موصوف هذا ثم وصف يبقى هو هنا الصوت حادث في ذاته بعد أن لم يكن لما قال السنة الجماعة عندهم أصل الصفة هذه ليست متجدد حاصلة بعد أن لم يكن فلا يقال الله عز وجل صار موصوفا بالكلام بعد أن لم يكن لكن لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم لكن أحد الكلام هذه متعلقة بالمشيئة. نعم قال فصل في رؤية
أسئلة بعض الأسئلة.
نعم
يسأل بعض الإخوة يقول كيف الرد على بعض أهل البدع الذين يستدلون بأن معنى الكلام عند اللغويين هو كل ما أفاد ويدخل فيه الكتابة والإشارة وحديث النفس.
نعم لك
الكلام عند اللغويين
هذا غلط. هذا غلط. الكلام لفظ. نعم.
سؤال آخر يقول الفاغ. قد حرفت التو
لكن كل ما يعني يطلق على إشارة كلام يطلق على كذا ما أفاد لا ليس هذا كلام. الإشارة إشارة 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 لكن أن يعتبر بالإشارة المفهمة من جهة الأحكام يعتبر من جهة إسلام يعتبر من جهة طلاق يعتبر من جهة كذا يعتبر لكن ما تسمى كلاما إشارة ما تسمى كلام. ولهذا ماذا قال الله عز وجل عن زكريا
ثلاثة أيام إلا رمز ولا تكلم الناس ثلاثة أيام
إلا ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا إيه
رمز
فإيه في آل في عمران لا وكذلك في مريم إن ذات الرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسي فأشارت إليه لأن هذا يعني إشارة غير. وأيضا في زكريا في آل عمران ماذا قال آية قال تكلم الناس ثلاثة ثلاثة أيام إلا رمز. نعم فدل هذا على أن الإشارة غير إشارة غير الكلام. الكلام معروف حرف وصوت هذا هو الكلام فاللفظ كلام ولفظ. نعم
ورد سؤال ليش
نعم أي نعم كلام ولفظ لكن هذا كلام محي الدين في تعليق على الأجر الرومية
وما يفرقون يا شيخنا بين الكلام النحو والكلام اللغة.
نعم
النحو لفظ اللغوي كل ما يفيد
ما هذا كلام أشعار.
نعم
ورد أيضا يا شيخنا بسؤال الآية سؤال بخصوص هذه الآية ما معنى إلا رمزا ثلاثة أيام إلا رمزا
أي الذي أظهرنا إشارة يعني.
نعم سؤال آخر
هات الكلام المفسر الجوزي في رمزا. نعم نعم في زيادة يعني في زيادة خلاص اختصر إن البين في الفؤاد أهل السنة كلهم ردوا علينا.
سؤال أخير يقول قد حرفت التوراة والإنجيل وحفظ الله عز وجل القرآن الكريم فهل كان هناك فرق وجماعات عند اليهود والنصارى يقولون بأن التوراة والإنجيل مخلوقة مثل الجماعات المنتسبة للإسلام الآن
يقولون إيه
قد حرفت التوراة والإنجيل وحفظ الله عز وجل القرآن الكريم فهل كان هناك فرق وجماعات عند اليهود والنصارى يقولون بأن التوراة والإنجيل مخلوقة
يعني ويقصد مثلا هل يقصد السائل استنكار أنه ما وجد في اليهود والنصارى ما وجد عندنا
هو يسأل
يعني
هل منهم من قال بأنها مخلوقة كما حدث في القرآن
ما ندري الله أعلم خلينا نفهم اللي في أمتنا. نعم ولا حاجة تلعب بالطرح ودي وقت حرية. نعم أيها عبد الرضيف أي نعم ويبدو هم يعني أهل السنة كلهم تكلموا به. نعم
ما
يومئ برمز إلى رمزا قال مجاهد يومئ. نعم وإذا دلع التفريق بين الإشارة والكلام. نعم وأيضا قيل كان يتكلم ب ان كان كلام فيما يتعلق بكلام الناس لكن التسبيح اظن البعض ذكر التسبيح والذكر. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل في الرؤية وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى رؤية المؤمنين الله في الآخرة أفضل نعيم أهل الجنة وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع وقد ذكرت في الكتب السماوية.
إذن هذا حاصل وهو ثابت لأهل السنة والجماعة أنهم يرونه في الجنة. الأمر الثاني أنه أفضل النعيم كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم فيكشف الرب عز وجل حجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أعظم النعيم. ورؤية رب سبحانه وتعالى في الجنة تكون رؤية حقيقية بالعيان، ليست فؤاد ولا كذا، وإنما هي رؤية حقيقية مع اعتقادنا أن الله لا يحل في الجنة، يراهم في الجنة، والله عز وجل لا يحل في الجنة. كيف؟ هذا مفوض، لا يقال كيف. وأيضا نعتقد أن رؤية رب عز وجل لا تقتضي الإحاطة به، فلا يحيط أحد من الخلق بالرب عز وجل، يبقى هذه رؤية من غير إحاطة. فقول عز وجل لا تدركه الأبصار، فالإحاطة هذه لا تكون لا في الجنة إذا رآه المؤمنون ولا في غير ذلك. وكذلك الله لا يحل في شيء من مخلوقات في الجنة، فنراه سبحانه بالعيان رؤية حقيقية، ويرونه وهم في الجنة، لكن هذه الكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
قال وقد ذكرت في الكتب السماوية وأخبرت بها الرسل، وذلك لما تلقوه من الوحي الذي ينزل.
يعني قال في الكتب السماوية يعني دليل على أنها عند الأنبياء. نعم.
وأخبرت بها الرسل وذلك لما تلقوه من الوحي الذي ينزل به الرسول من الملائكة على الرسول البشري، ومن ثم كان الإيمان بها من جملة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والمنكر للرؤية مكذب بهذا كله.
يعني وداخل في جملة إيمان بالله الذي يرى والملائكة والكتب والرسل كما جاء في الرسل في على لسانة رسله وفي كتبه التي أنزلها، لكن صار لمبحث مثلا الإيمان، مبحث الرؤية، مبحث العلو، مبحث الكلام، مباحث خاصة، وهي داخلة في أركان الإيمان الستة، لكنها هذه مباحث متفرعة. كثر النزاع وعظم النزاع بين السنة الجماعة والفرق حتى صارت مسائل مشهورة خاصة. ولذا لما نأتي ندرس مثلا الاعتقاد أو شيء، مثلا احنا ما بنقول مثلا مباحث الاعتقاد، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر، من ضف إليها من مسائل المعاملة، المعاملة مع الصحابة، المعاملة مع ولاة الأمور، المعاملة مع أهل الأهواء والبدع، المعاملة مع الخلق بالأمر المعروف عن المنكر وكذا، المعاملة مع النفس بالأخلاق، هذه كلها مباحث. ولا نذكر مبحث الإيمان والرؤية وشيء على هذا الاعتبار أن هذا داخل في هذه المباحث، داخل في هذه المباحث، وإلا فهذه مباحث صارت مباحث ضخمة لوجود النزاع القوي بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق فيها. وهي مسألة الرؤية مسألة مستقلة، مسألة الكلام، مسألة العلو، هذه مسائل ضخمة وقع النزاع فيها بين السنة والجماعة وبين غيرها، لكن كلها متعلقة بماذا؟ بالمباحث الكلية. يعني مبحث الكلام هذا متعلق بالصفات، مبحث متعلق بماذا؟ بالصفات، مبحث الرؤية، مبحث الكلام، مبحث العلو، كل هذه مباحث متعلقة بالصفات. فلما تقول عندنا أركان من ستة الإيمان بالله عز وجل فهو ربوبية وأولية وأسماء وصفات، فهو يدخل في باب الأسماء والصفات. مبحث الإيمان نفسه نقول وعمل وكذا، هذا أيضا مبحث يتعلق بمفهوم الإيمان الذي هو الإيمان بالله بالملائكة والكتب. ما مفهوم الإيمان؟ وما هو الإيمان المطلوب؟ وما شرح حديث جبريل لما سئل عن الإسلام والإيمان؟ فما مفهوم الإيمان؟ هذه أركان الإيمان، أن تؤمن بالله بالملائكة، هذا ما يجب عليك الإيمان به باعتقاده. نعم.
والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به، وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار والرؤية وغيره.
ومثل مبحث مثلا عذاب القبر ونعيمه، وأيضا حصول خلاف بين منكر ذلك وكذا، حصول خلاف الشديد وهو داخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر، مبحث الميزان وإنكار الميزان الحقيقي وكذا، مبحث داخل في الإيمان باليوم الآخر وهكذا. نعم.
قوله عيانا بأبصارهم أي رؤية بالعين حقيقة، رؤية لا شك فيها ولم تراء ولا يحصل فيها مشقة ولا نصب.
فتنصيص أهل السنة عيانا بأبصارهم رد على من يقول إيه بهذه رؤية فؤاد. نعم.
قوله وهم في عرصات القيامة، العرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. قاله ابن الأثير في النهاية وعرصة الدار وسطها، وقيل ما لا بناء فيه، سميت بذلك لاعتراض الصبيان فيها لاعتراض الصبيان فيها لعبهم. والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. قال مالك بن الريب تحمل أصحابي عشاء وغادروا أخا ثقة في عرصة الدار ثاوية.
والذي قال عرصات القيامة ما لا بناء فيه. نعم.
وعرصات القيامة مواقف الحساب والعرض.
نعم.
فيرى المؤمنون الله في الموقف وبعد دخول الجنة وما شاء، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته. وهذا الحديث منقول من طرق كثيرة وهو مستفيض، بل متواتر عند أهل العلم والحديث اتفقوا على صحته، مع أنه جاء من وجوه كثيرة قد جمع طرقها أهل العلم بالحديث كأبي الحسن الدارقطني وأبي نعيم الأصبهاني وأبي بكر الآجري وغيره.
لهم مصنفات الرؤية كالدارقطني رحمة الله عليه والآجري، وذلك نظر لعظم هذه المسألة عند السلف. سبحان الله، لو طرقوا لنا المعتقد ما الإشكال، كما قلنا في الكلام تكلم الله عز وجل حقيقة وكلامه حرف وصوت، والكلام في الكلام في كلام الله كالكلام في علم الله كالكلام في قدرة الله، ليس ككلامه كلام، ليس كوجهه وجوه، ليس كيديه أيدي، تنتهي المسألة في الكلام في اليدين في القدمين في الأصابع وتنتهي المسألة. نثبت ما أثبت الله ورسوله، نثبت ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. الرؤية شهدت النصوص الشرعية بهذا. القرآن وجون يومئذ الناظر إلى ربها ناظر، يقول لك لا يعني منتظرة، لأن النظر يأتي معنى الانتظار. قال تعالى انظرونا نقتبس من نوركم وكذا، ويتأولون مثل هذه الأشياء. طيب حتى لو فرضنا أنه سلم لكم مثلا هذا، طيب قول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتفسير الزيادة بالرؤية، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب الجميع فما هو نوع العقوبة التي تلحق بهؤلاء؟ طيب خلاص القرآن مجمل عندكم وأنتم تقولون كذا، طيب إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هل نرى ربنا؟ سؤال جواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، أكد هذا بحيث لا تتأول الرؤية كما ترون القمر ليلة البدر. نحن نرى القمر بأبصارنا ولا بماذا؟ يبقى تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. طب ماذا بعد ذلك؟ يعني ماذا بعد ذلك؟ إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف الرب الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر لوجه الكريم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا تريدون؟ هذا القرآن وهذه السنة. طيب أنتم بقى وإجماع الأمة على ذلك، إجماع الأمة على هذا، طب أنتم لماذا تنكرون؟ قرآن لا، سنة لا، كلام سلف لا، أمال ماذا؟ العقل يقول لو أننا أثبتنا رؤية بالعيان لله لاقتضى أن يكون الله محدودا، لاقتضى أن يكون متحيزا، لاقتضى أن يكون الله في جهة، وهذه شأن مخلوقات، فلا ينبغي. ونستدل على هذا بقوله لا تدركه الأبصار. طب الله ما قال لا ترى؟ والرؤية لا تنفي، لا لا لا، الرؤية لا تقتضي إدراكا، نرى ولا ندرك، لن تراني سؤال خاص وجواب خاص. رب أرني أنظر إليك الآن، قال لن تراني الآن، وإذا أردت أن تعرف ذلك لما لا تراني الآن؟ لأنك لا تتحمل. دليل ذلك انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى رب الجبل جعله ذلك. ولو كان النظر لورا مطلقا لقال لا أرى، إنما لن تراني ولكن انظر فإن سمع. هذا إطالة في الاستدلال، لو كان الله لا يرى كان يكون الجواب ماذا؟ لا أرى، لا أرى. وبها يعني نستدل من وجه خفي، يعني حضورنا الآن، مره فليراجع حتى تحيط ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر أن طلق النساء. طيب الطلاق وقع بس، يعني ما الداعي يمسك حتى تحيط ثم تطهر ثم إن شاء وإن شاء؟ طيب على ما يعيد الطلاق مرة ثانية، سواء بقى قلنا بالوجوب ولا بالاستحباب، أو ليس الأمر على وجوب استحباب. طيب الطلاق خلاص، وقع الطلاق وتنتهي المسألة. الله لا يرى، قال لا أرى، كان يقول لا أرى لا أرى لا أرى، لكن لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. دليل على ايه؟ على ان الله لا يرى، على ان الله لا يرى مطلقا، على ان الله لا يرى في هذا الموضع، لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا. ولهذا موسى سأل امرا جائزا وليس امرا مستحيلا، ولو كان مستحيلا لما سأله موسى فهو اعلم بربي عز وجل، ولكن يجوز رؤيته، لكن يرى في الدنيا؟ هذا الذي تم توجيه موسى عليه السلام إليه. ولهذا النبي أكد هذا المعنى فقال لن يرى أحد ربه حتى يموت. ومن هنا اتفقت الفرق إلا بعض غلاة على أن الله لا يرى في الدنيا، إنما نزعوا في رؤية الآخرة. فلا أعلم فرقة أثبتت رؤية الله في الجنة سوى أهل السنة، وكلهم خالفوه، وإن كان منحى الاختلاف يختلف. لما أن الله عز وجل يرى حقيقة بالعيان كسر العين في الجنة، هذا ما أثبته أهل السنة والجماعة، كما أثبت ما أثبت علوا للرب عز وجل على عرشه باستواء حقيقي يليق بجلاله إلا أهل السنة والجماعة، فهم أسعد الناس بالأدلة دائما، يتكلمون لا بدليل واحد وكفى الدليل واحد، وإنما بأدلة من القرآن ومن السنة وإجماع السلف. هذا طريق النجاة. من سبقك إلى هذا؟ سبقني ماذا؟ سبقني الصحابة، سبقني التابعون، سبقني أمة الهدى، سبقني كذا. هل أرأيت أنس بن مالك الأوزاعي كذا يصنفون هذه الكتب، يتكلمون بهذا الكلام كما قال ابن شكوية للواثق؟ هذه عقيدتي، هذه عقيدة الأمة، عقيدة الأمة، وصارت كلام عقيدة الأمة. ماذا صنع الواثق؟ رد بحجة، يحجز أن يرد في بند واحد بحجة، ما كان إلا أن خلع أضراسه بس وطرده. طيب ليه رد كلامه تخلع أضراسه؟ يحسنه كل أحد، كل قوي يحسن يخلع أضراس ضعيفا أمامه، لكن يرد حججة، يرد كلامه؟ ما يقوى على هذا إلا من عنده سلطان الحجة. فالسلطان سلطانان، سلطان حجة وسلطان يد، سلطان سيف، سلطان سيف. هذا يستطيع كل رئيس، كل ملك، كل حاكم. أما سلطان حجة هذا لا يستطيع إلا أهل السنة، لا يستطيع إلا أهل السنة. نعم. فقال
والجنة في اللغة البستان، والمراد بالجنة هنا الدار التي أعدها الله لأوليائه وفيها ما لا يخطر على قلب بشر من أصناف النعيم،
وهي الجنة التي أخرج الله عز وجل آدم منها. ما كان موسى ليلوم آدم على بستان، سواء قلنا في أرض أو بين سماء وأرض أو فإن الدنيا كلها لا تساوي شيئا، حتى يكون هذا حرمان، وإنما الجنة المعهودة، جنة المعروفة، جنة الخلد. نعم ما لقى إنما هذه الأسماء الحقائق. لا نعم.
والتحقيق أن يقال الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين والأنهار والقصور، وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة، فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل.
تمام. والتحقيق أن يقال
الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين والأنهار والقصور، وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة، فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل.
تمام. اسم لدار النعيم المطلق الكامل ده الجنة، وليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين والأنهار إنما لدار النعيم المطلق، يدخل في ذلك رؤية الرب سبحانه وتعالى، كل ذلك لدار النعيم. نعم.
ومن أعظم
نعم وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة، فإن الجنة اسم لدار النعيم، ليست اسما لمجرد أشجار، بيغلط هؤلاء القائلين بهذا، ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب. نعم.
شيخنا
فهي الدار، تعريف الدار التي أعد الله الأولياء، الدار التي أعد الله الأولياء، يبقى الجنة اسم لدار وليس اسم لأجزاء نعيم، لكن هذا في الجنة يكون، فهو يريد أن يقول هذا اسم الدار، في فرق بين اسم الدار وبين اسم لمفردات ما فيها، فهي اسم للدار، هذه الجنة. نعم.
ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه، وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه، فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والقصور إلى هذه اللذة أبدا، فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من ذلك.
يبقى التمتع من أعظم الواجب، التمتع بالنظر إلى وجه الكريم إثبات الوجه، وأن النظر إنما هو لوجهه سبحانه وتعالى كما قلنا من غير إحاطة. نعم. وفيها إثبات الكلام وسماع كلامه، اليوم أحل عليكم رضواني سلام قولا من رب الرحيم، وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه. نعم. فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والقصور إلى هذه اللذة أبدا، فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان، ورضوان الله أكبر وما فيها من ذلك، أيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من ذلك، كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر، وأتى به منكرا، ورضوان في سياق الإثبات، يعني ما سبق بنفي ولا بنهي، أي أي شيء كان من رضا عن عبده فهو أكبر من الجنة. الله أكبر. نعم.
وفي الحديث الصحيح حديث الرؤية، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه من النظر إلى وجهه.
نعم.
وفي حديث آخر إنه سبحانه إذا تجلى ورأوا وجهه عيانا نسوا ما هم فيه من النعيم وذهلوا عنه ولم يلتفتوا إليه، ولا ريب أن الأمر هكذا، وهو أجل مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال.
نعم.
وعن عمار رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لم يعطى أهل الجنة أحب إليهم من النظر إليه، وسن أن يدعى بلذة النظر إلى وجهه الكريم، وأهل الجنة قد تنعموا من أنواع النعيم.
سن أن يدعى بلذة النظر إلى الكريم، يعني سن يدعو بهذا، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. نعم.
وأهل الجنة قد تنعموا من أنواع النعيم بالمخلوقات بما هو غاية النعيم، فلما كان نظرهم إليه أحب إليهم من كل أنواع النعيم، علم أن لذة النظر إليه أعظم عند أهل الجنة من جميع أنواع اللذات.
فلما لا يسن الدعاء بها؟ نعم.
والجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فما لذات أعينهم
فما لذت أعينهم
بأعظم من لذتها بالنظر إليه.
الله.
واللذة تحصل بإدراك المحبوب، فلو لم يكن أحب إليهم من كل شيء ما كان النظر إليه أحب إليهم من كل شيء.
اللذة تحصل بإدراك المحبوب، فلو لم يكن أحب إليهم من كل شيء ما كان النظر إليه أحب إليهم من كل شيء. يا الله، اللذة تحصل بإدراك المحبوب. طب ما أعظم محبوب عندهم؟ الله. لهذا ما أعظم النعيم؟ النظر إليه، لأن الله أعظم محبوب. لذا كان أعظم ما يرجون، أعظم اللذة، النظر إلى وجهه الكريم. نعم.
وكانت لذته أعظم من كل لذة، والله تعالى وعد عباده بالجنة، وهي اسم لدار فيها جميع أنواع اللذات المتعلقة بالمخلوق وبالخالق، كما أن النار اسم لدار فيها جميع أنواع الآلام.
تمام.
لكن غلط من ظن أن التنعيم بالنظر إليه ليس من نعيم أهل الجنة، وصار هؤلاء حزبين، حزبا أنكروا التنعيم بالنظر إليه.
ليه؟ لأن النعيم هو الأشجار والفواكه وكذا، ده يعني سبب البحث أن يؤكد على هذا المعنى، ان اسمه لدار تحوي هذا النعيم وليس لمجرد اشجار او فواكه او كذا. فانما من الناس من غلط في ظنه ان التنعيم بالنظر ليس من نعيم اهل الجنة، قال وصار هؤلاء حزبين. نعم، حزبا انكروا التنعيم بالنظر اليه اصلا، وهم المنكرون
للمحبة، حتى قال أبو المعالي ونحوه ممن ينكر محبته إنهم إذا رأوه لم يلتذوا بنفس النظر، بل
يخلق لهم لذة. نعم.
بعض المخلوقات مع النظر.
يا ليه بينكروا المحبة أصلا؟ ينكرون المحبة.
وكذلك من شاركهم في التجهم.
يبقى يخلق لهم لذة ببعض المخلوقات مع النظر. يبقى اللذة حاصلة ببعض المخلوقات حال النظر. وكذلك من شاركهم بالتجهم من أهل الوحدة كابن عربي قال ما التذ عارف بمشاهدة قط. فهؤلاء منكرون للمحبة. نعم، تكلم الله الكلام يا إخواني، كما قلت يعني فك رموز لغة الإغريق هذه أهون. نعم.
قال وادعى أبو المعالي،
طبعا من الناس من يقول بأن الله لا يحب ولا يحب، المحبة تكون بين المتماثلين. نعم.
قال وادعى أبو المعالي أن إنكار محبته من أسرار التوحيد، وهو من أسرار توحيد الجهمية المعطلة المبدلة.
سبحان الله. وادعى معنا أن إنكار محبته من أسرار التوحيد. نعم.
وحكي
لأنه ليس كمثلي شيء، المحبة هذه تقع بين المتماثلين، والله ليس كمثل شيء، بدأ أسرار التوحيد. مثل ما قال ابن عربي في قول فرعون أنا ربكم الأعلى، ده أدرك الحقيقة، ده هنا أدرك بقى فرعون، أدرك لما قال أنا ربكم الأعلى، ده أدرك بقى الحقيقة. وعلي يقول قول الحلاج ما في الجبة إلا الله، ده إدراك للحقيقة، والحقيقة أن كل واحد منهم قد أدرك حقيقة ضلاله وكفره، هو ده الحقيقة، أدرك الحقيقة، حقيقة الكفر. نعم.
وحكي عن ابن عقيل أنه سمع رجلا يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فقال له هب أن له وجها، أله وجه يلتذ بالنظر إليه؟
سبحان الله. يعني هنا لو افترضنا سلمنا له وجه، فهل يلتذ بالنظر إليه؟ كما قال ابن عربي ما التذ عارف بمشاهدة قط. طب اللذة تكون بعض المخلوقات مع النظر، وهذا بناء على هذا الأصل اللي هو إيه؟ إنكار التنعيم بالنظر إليه. إنما بقى إما إنه يخلق الله لهم لذة ببعض المخلوقات مع النظر، يخلق له لذة ببعض المخلوقات مع النظر. نعم. وليس بسبب النظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
قال: وهذا بناء على هذا الأصل، فإنه وشيخه أبا يعلى ونحوهما وافقوا الجهمية في إنكار أن يكون الله محبوبا.
تمام. يبقى ليه؟ لأنه لو أثبتنا الله عز وجل محبوب، يبقى اللذة إدراك المحبوب، وبالتالي حينما ترى فهذا أعظم النعيم. هم أنكروا، شوف كل مذهب مؤسس على معتقد، لما في لذة؟ لأن اللذة دي نتيجة محبة، هم ينفونها أصلا، يبقى كيف تحصل لذة فينفونها؟ فهؤلاء وافقوا الجهمية. ابن عقيل تبع شيخ، ودائما نقرر هذا يا إخوان، لأن الإنسان تبع لشيخ إلا أن يشاء الله في أفراد قلائل قد يدرك ضلال شيخ فيتركه، لكن الغالب أن الإنسان على دين شيخ، كما الناس على دين ملوكهم، كما الناس على دين أبائهم. إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. ولهذا شوف كده كم أشعري تاب من هذا المذهب ورد على شعيرة، كم صوفي تاب من هذا المذهب ورد على صوفية، كم إخواني تاب من هذا المذهب ورد على الإخوانية، كم من سكندري تاب من هذا المنهج ورد عليهم. لا، عندنا كثير، عندنا سعيد عبد العظيم تركهم وبيرد عليهم، وأحمد النقيب هذا بيرد على مين؟ بيرد على مذهبهم العلمي، على مذهبهم المنحرف؟ لا، ده خلاف إداري، خلاف في أشياء، لكن رد عليهم ايه؟ طب يسأل النقيب عن مشايخ اسكندرية، مشايخ تلقى عنهم العلم ولا لا؟ طبعا مشايخ، وإن خالفناه في أشياء. سأل سعيد عبد العظيم عن المنهج الذي كنت أنت معه عليه مع الإسكندرية، غيرته؟ لا، ده غير أفعالهم، كيف يقفون مع مثلا دولة في الظاهر طبعا مصلحة مفسدة عندهم ضد إخوان، لا، رئيسي مرسي. فهاد ده نادر، نادر في الناس، نادر في الناس أن يتوب الواحد من ضلال شيخه، من ضلال حزبه، ثم يرد، نادر، والغالب هذا. ولهذا قال للسنة من توفيق الله العبد أن يوفق لصاحب سنة، لأن أنت على دين الشيخ غالبا، أنت على دين الشيخ غالبا. ليه غالبا؟ لأن شيخك يروضك على هذا المنهج، فلا يخطر ببالك غيره، واللي بيخطر ببالك شيخك عرفك ان هذا انحراف، يبقى اعوذ بالله، اعوذ مثل من كان يقول اعوذ بالله من الاستواء، انتم من الذين يقولون استوى على العرش كما استوى انا على الكرسي هذا، فيستعيذون بالله من هذا. فلهذا غالبا الجعد هيلد ماذا، والجهم هيلد ماذا، وصل هيلد ماذا، والبنا هيلد ماذا، فهو غالبا كده. فمن توفيق الله انك توفق ليه؟ صاحب سنة، صاحب سنة، تفتح عينيك تجد ابن باز بيدرسك، خلاص خدت السنة كده، تفتح عينيك تجد الفوزان بيدرسك، تفتح عينيك تجد العثيمين يدرسك. ولهذا تجدها يعني مثلا عندنا في مصر، ولكن البلد كلها اخوة، مثلا تروح المحمودية، تروح مثلا يعني جدة منور وكذا، تجد التمركز هنا في بلدان، تجد التبليغ، ماذا يقول في التبليغ؟ ليه؟ أساسه إيه؟ رجل بدأ دعوته هنا، خلاص أنت يا ابني بتطلع في المسجد بتلاقي فلان التبليغ، وما شاء الله شايف قدامك ناس بتعبد ربنا كده يعني مجموعة، ونركب عشان نطلع ندعو إلى الله وكذا، كلهم بيحب الدعوة إلى الله طبعا، فتركب معاهم وتروح، هات بطانتك هات نيتك، ها لابد أن تؤثر، انت تفضل في مشروعك وتفضل كذا، لابد نخرج ونعمل ونسوي، والنساء كذلك، اللي بيخرج بمراته طبعا ده رتبة اعلى من اللي بيخرج وحده، فتاخد زوجتك وتاخد كذا، وبيفتخروا انا تزوجت وخدتها على طول ايه معايا 4 شهور، مع الزواج كان شهر العسل في الخروج، ده شهر العسل ده كان في الخروج، فبيفخر بهذا، يفخر بهذا. يعني الا تفخر انت صاحب السنة لو انت صباح عرسك جبت زوجتك وتسمع درس السنة هتقول اه الحمد لله انا افخر بدل احنا في صباح عرسي هو هكذا عنده كده بس بحسب اعتقاده هو ما الذي قال اتمنى ما ابكي على ولكن ابكي انها ليست 100 نفس تقتل في علي فهو يجد لذة في هذا الفعل على حسب ما اعتقد فغالبا القلب لما سبق ولهذا يا اخواني علموا الصغار السنة حتى ولو ما فهموا السنة والمراد بها على المعنى الكامل لكن خلوهم حتى يعرفوا الفاظها يعرفوا ان الاخوان ضالة وان البرهمية ضالة وان الرسلانية ضالة وان التبليغية ضالة وان هذا كله ضلال تعلم هذا من الصغر والأشعار ضالة ومعتزلة فرقة ضالة لو تربى على هذا صعب يتحول عنه القلب لما سبق اللسان اللي أخذ على هذا ولهذا ما يجي واحد يتعلم القرآن ويتعلم اللحن أولا بيبقى صعب صعب يصحح بعد ذلك لأنه اللحن سبق اللحن سبق ولهذا تجد العوام خلاص اهدنا الصراط المستقيم صعب تحولها له ما هو مش عارف بقى أو كم إماما اتصلت وراه صراط الذين الذين عشان تقولوا بقى الذين دي الذين دي صعبة فاحنا عند أولاد احنا عندنا الذين ثلاثة كده على طول لا ثلاثة ولا وثم تروح السعودية تأكل كل حاجة بقى لسان حتى ليه الضاد تبقى ضاء وإن كان يعني هذا يعني البعض يسأل ان ده دليل على صحة ما ذكر العلماء من انهما في السمع صوت واحد لكن كل حاجة عندهم الضاء يعني مثلا ما في ضرب لا تضرب الطالب وهكذا فالانسان على ما سبق اليه فصاحب فالغلام الحدث الاعجمي لو نشأ فوجد صاحب السنة هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه نعم فابن عقيل تبع شيخ ابي يعلى فقال وهذا بناء على ذلك فانه وشيخه ابي يعلى ونحوه وفق الجهمية في انكار ان يكون الله محبوبا يعني وفق الجهمية في هذا القول واتبعوا في ذلك قول ابي بكر ابن الباقلاني ونحوه ممن ينكر محبة الله وجعل القول باثباتها قول الحلولية نعم فين ابن عربي هو فين هو ذكر ابن عربي سبب الثاني بقى ابن عربي الثاني بقى عرفنا الاول الثاني بقى فين فين بقى قول ابن عربي مرحولية 100 واحد 1000 واحد 10000 واحد نعم الحزب الثاني يبقى الحزب الاول انكروا التنعيم بالنظر اليه نعم
قال والحزب
فقالوا ان التنعيم بالنظر اليه ليس من نعيم اهل الجنة انما لم يلتذوا انهم اذا رأوا لم يلتذوا بنفس النظر بل يخلق لهم لذة ببعض المخلوقات مع النظر نعم
قال والحزب الثاني أن طائفة من الصوفية والعباد شاركوا هؤلاء في أن مسمى الجنة لا يدخل فيه النظر إلى الله وهؤلاء لهم نصيب من محبة الله تعالى
الحزب الثاني أن طائفة من الصوفية والعباد شاركوا هؤلاء في أن مسمى الجنة لا يدخل فيه النظر يعني كل منهما يرى هذا أن مسمى الجنة لا يدخل فيه النظر ثم قال وهؤلاء
لهم نصيب من محبة الله تعالى والتلذذ بعبادته وعندهم نصيب من الخوف والشوق والغرام فلما ظنوا أن الجنة لا يدخل فيها النظر إليه صاروا يستخفون بمسمى الجنة ويقول أحدهم ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك
ليه بنوه على ماذا أولا عندهم نصيب من يقول من محبة الله والتلذذ بعبادته وعندهم نصيب من الخوف والشوق والغرام لكن ما عندهم اعتقاد أن مسمى الجنة يدخل فيه إيه؟ النظر، وعليه استخفوا بمسمى الجنة، ما فيها نظر، ولهذا التلذذ صار عندهم بالمناجاة بالعبادة بذات العبادة هذه. ولهذا قال قائلهم ما عبدتك شوقا لجنتك ولا خوفا منك، ولا خوف منك، لأن التلذذ بالنظر ما يقع في الجنة. يبقى جنة ما فيها تلذذ بالنظر يبقى ما عبدتك من أجله. يبقى إذن أسسوا بقى هذا القائل ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوف معي، ما عبدتك شوقا إلى جنتك، أسسوا عليه على أنه لا يقع في الجنة تلذذ بالنظر إليه. التلذذ بالنظر هذا لا يدخل في مسمى الجنة. فقال في أن مسمى الجنة لا يدخل فيها النظر إلى الله، مسمى الجنة لا يدخل فيها النظر إلى الله، وبالتالي جنة ليس فيها النظر إلى الله سبحانه وتعالى، هذه جنة ما أعبدك من أجلها، إنما عاش في التلذذ مع العباد. فهؤلاء لهم نصيب محبة الله تعالى والتلذذ بعبادته، وعندهم نصيب الخوف والشوق والغرام، فلما ظنوا أن الجنة لا يدخل فيها النظر إليه صاروا يستخفون بمسمى الجنة، ويقول أحدهم ما عبدتك شوقا لجنتك ولا خوف من النار. وهم غلطوا من وجهين، أحدهما
أن ما يطلبونه من النظر إليه والتمتع بذكره ومشاهدته كل ذلك في الجنة.
أنتم تطلبون النظر إليه والتمتع بذكره ومشاهدته، طب هذا في الجنة، لكنه عندهم لا يدخل في مسمى الجنة. نعم. الثاني
أن الواحد من هؤلاء لو جاع في الدنيا أياما أو ألقي في بعض عذابها طار قلبه وخرج من قلبه كل محبة.
نعم.
فأعلى نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، وما أحسن ما قاله أبو بكر بن أبي داود في قصيدته في السنة، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذلك تنجح. في السنن من حديث جابر بن عبد الله،
أخواني عندهم سبحان براعة في الله دائما في السنن، حتى في الشعر كم يذكر ابن القيم وكم يذكر العلماء الأحاديث وتخريجها والحكم عليها وروتها في أبياتهم الشعرية والأقوال والرد عليها، ومن ذلك في الكافية الشافية الكثير والكثير والكثير ذكر أقوال والرد عليها، فهذه في أبيات شعرية عظيمة سهلة. فسبحان من ألان لأهل السنة، فإن أردتم فصاحة ولغة صحيحة سليمة فعند أهل السنة، دلالة صحيحة وكذا فعند أهل السنة والجماعة. نعم. من نعيم ايه؟ يعني من الجنة، من نعيم الجنة ما يتنعم به في الجنة، لكن في الجنة يحصل بهذا التنعم في الجنة، لكن الجنة اسم لذات النظر ولا النظر اليه من نعيم الجنة؟ الجنة اسم للدار التي فيها جملة هذا النعيم، من نظر، من فواكه، من أشجار، من الى اخره. تمام. ثم حفت بالمكاره وكذا. نعم. صح. ليه كيف ليس فيها نظر؟ فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله. أيه ما هو حاصل طبعا، ما طبعا هم يرون الله فين في الجنة متى إذا دخلوا. يعني تقصد النعيم هذا بيتجدد يعني يكون إذا دخل أهل الجنة يحصل يعني إذا دخل أهل الجنة الجنة؟ لا، ما هو نظر العبادة يكون يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل الجنة ولا هو ما أحد يدخلها الآن بجسده وبدنه حتى ينظر إلى الله عز وجل، إن بخلاف مثلا حور العين، بخلاف ما فيها دي مخلوقة من الآن، لأن الله خلقها وخلق فيها هذا النظر، هذا إنما يكون لأهل الجنة إذا دخلوا الجنة تجلى الرب عز وجل وهم يتنعمون بهذا النعيم الموجود، فيقال لأهل الجنة إن لكم يا أهل الجنة فيخرجون، فيقال لهم إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا ألم تبيض وجوهنا، ده بقى النعيم اللي هم بيتنعموا به، ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجه. هذا يحصل فين؟ في الجنة. نعم.
هناك نزاع بين العلم
في الجنة. مسألة أخرى، أنتم عايزين تذكروا كل حاجة. الجنة ما يدخلها أحد قبل النبي، لكن في نفس الوقت نسمة المؤمن طائر في الجنة، أرواح الشهداء هذه أرواح إنما تحصل في هذا، إنما بأبدان ما يدخل أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث معروف عند مسلم تعرفون كلكم. نعم. لك أمرت أن أفتح، لذا أول من يدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روح المؤمن نسمة وكذا، روح المؤمن هذه نسمة، أرواح الشهداء في حواصل تصرح في الجنة دي أرواح. نعم نعم. نعم. ده مؤسس على اساس ان هو رأى في اثبات الرؤية، يعني هل في اثبات الرؤية ولا هذا ملازم كلام؟ لا ليس هذا بلازم، ثم ان الامر في الاخرة امر ارواح كما قلنا، وليس امر يتعلق بالحياة البرزخية، ليس كالحياة الدنيا في كنهها وفي كذا، ومع ذلك ما تحصل رؤية لأحد قبل الآخرة قبل الجنة. ما هاتوا هذا حديث جابر. ما 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 يكون هو منهم أيضا كذلك تبعوا هذا، وكلهم وفق الجميع في هذه، في هذه ابن عقيل تبع بيعيا ودقوا البقلاني ينكرون محبة الله. نعم. وافق، فمن جملة من وافق في هذا القول وافقهما ابن عقيل وافق أبا يعلى، وكلهم تبع في ذلك قول أبي بكر البقلان، وكلهم بهذا قد وافقوا الجميع في هذا القول، وافقوا الجميع في إنكار أن يكون الله محبوبا، لكن مش على مدى الجميع بكل بأصوله وكذا، إنما وافقون في هذا. نعم. نعم يا عبد الرطيف، يعني في هذه، في هذه، في هذه برضو، في ذلك، في هذا القول، في هذا القول الأشعري من متقدمة الأشاعرة. لا لا، هو هم يعني تابعوا، أنهم تابعوا في ذلك، يبقى ثلاثتهم وافقوا الجميع في هذا. نعم. نعم.
ينقل عن كان ممن يقول خلف القرآن.
نعم.
ينقل السرين وهو يرد عليه.
نعم. أي نعم الرؤية نعم فإن الكلام يكون بواسطة ويكون بغير واسطة لكن ليس من لازم الكلام أن يحصل هذا نعم لا يعني المعنى ليس بواسطة يعني بواسطة الرسول نعم وبعدين هو على قول هذا إذن يحكم النبي بقى هو من الذي قال لن يرى أحد ربه الأول هو يعتقد هذا الحديث ثبوته يعني طب ثابت خلاص يفسره لنا يعتقد ثبوت الآية لن ترني ولكن انظر الجبل هو والد جابر أعظم من موسى والد جابر أعظم من النبي يعتقد ثبوت هل رأيت ربك قال رأيت نورا حديث أبي ذر عند مسلم هل يعتقد هذه الأحاديث هو بيأتي يؤول له ويجيب حادثة والد جابر طب أنت رايح تجيب حادثة جابر وهذه الأحاديث ونصوص التي أمامك طيب ماذا تقول فيها ليثبت باللازم يعني إذا كان والد جابر قد رأى وكذا فإن النبي يكون قد رأى وإن غير منه أفضل منه يرى وبالتالي يكون مذهبه ماذا نريد نقوله ماذا تريد أن تقول تريد أن تقول بأن الله عز وجل يرى في الدنيا تريد أن تقول هذا ما قالته طائف مش أهل السنة فقط جميع الطائف إلا أفراد من الغلاة قالوا بهذا وادعوا ذلك لأوليائه إنما جميع الطوائف ما قالت هذا الجهمية ما قالت هذا المعتزلة ما قالوا هذا يعني نقول له سمي لنا طائفة قالت برؤية الله في الدنيا ثم فسر هذه الأحاديث لكن ده كلها ضلالات وانحرافات كل واحد يريد أن يجعل نفسه كيانا فالكيان ما يكون إلا بالشذوذ نعم
شيخ ابن باز يا شيخنا
نعم
حديث جابر بن عبد الله إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب
نعم
إلا أنه كلم أباك كفاحا السائل صحته الشيخ في سنده نظر السائل يتعارض مع الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي الشيخ قد يكون خاصا لو صح
في هذا نظر خاصا ما يثبت خصوصية بهذا هذا لو ثبت رأه وإن كان بعض قد يقول من لازم هذا ذاك نعم نعم ما هو قرأه كفاحا هو قرأه كفاحا قال إيه قال إيه طيب يعني المعنى يعني ليس بواسطة ليس بينه وبينه واسطة ولا يعني إلا أنه غاية ما يمكن أن يثبت يكون مثلة الرسول رأى نور رأى نورا نعم هذا يعني لو ثبت النص نعم
قال في السنن
كلام العثيمين أو أحد من غيره شوف حاشو أحد تكلم فيها نعم نعم من اللي قال نعم 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 إيه نعم كما قال الشيخ في إسنادي نظر نعم أكمل
قال في السنن من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أهل الجنة
شوف لما تقرأ في أقوال فرق تجد أقوال غريبة يعني شوف في مسألة أنه التنعم من ظن التنعيم بالنظر إليه ليس من نعيم أهل الجنة، ليس من نعيم أهل الجنة. وصار هؤلاء حزبين، حزب أنكروا التنعيم بالنظر إليه، إنما هذا يكون بلذة عند النظر إلى بعض المخلوقات. والحزب الثاني أن مسمى الجنة لا يدخل فيه النظر إلى الله، مسمى الجنة. وهؤلاء الذين يقول هؤلاء لهم نصيب محبة الله تعالى والتلذذ بعبادته، وعندهم نصيب، عندهم محبة وعندهم تلذذ بعبادته، لكن ما عندهم أن الله يتلذذ بالنظر في الجنة. ومن هنا هان عليهم ماذا؟ هان عليهم مسمى الجنة، وبالتالي قالوا ما عبدتك شوقا لجنتك ولا خوفا من النار. سبحان الله، من أين أتى هذا الكلام؟ على معتقدات فاسدة، وعلى ما يوحي به إبليس إليهم. قال سبحانه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم. نعم.
قال في السنن من حديث جابر
بن عبد الله. ولهذا أخواني سبحان من أعطى شيخ الإسلام إحصاء المقالات دي ومعرفة أفرادها والنظر إليها وتفصيلها، كنا نطلع على هذا كيف يا أخواني، ونعرف هذا كيف، وتحليل هذا كيف. يعني شيخ الإسلام سبحان من أعطى، يا الله بالله عليكم، هذا كنا نعرفه فين الكلام ده. كل مسألة يشرحها تشريحا ما أتخيل إحنا كنا نفهم مثل هذا. يعني الكلام ده مثلا يعني حصل مع التطور زمان، نقول حصل بعض الصحابة بعد التابعين بعد أحمد بعد الأئمة الأوائل دول، تطورت هذه الفرق وقالت المقولات دي يا أخوان، خصوصا كان في زمان شيخ الإسلام وقبل بمئة سنة وكذا، يعني لهؤلاء النشاط الأكبر. فكان الكلام ده نعرفه إزاي؟ يعني شيخ الإسلام رغم أنفك رغم أنفك لابد تعترف بفضل هذا الرجل بعد الله عز وجل، ولابد تعترف أنه لا أحد ينتسب إلى منهج السلف ويكون مدققا فيه مقررا له بعيدا عن كتب شيخ الإسلام. ولهذا هات لعالم واحد تفقه في مذهب السلف بعيدا عن كتب شيخ الإسلام، هاتوا كده، هاتوا هتجد عنده غرائب وشذوذات وعدم فهم ولا شيء إلا النادر في هذا. طبعا احنا ما نقول ان مذهب السلف كان يعني هل هو ان ليس موجودا إلا لا، بس من نجي سلف موجود، ما أنا علي يوم أصحابه، لكن تفصيلات الفرق هذه التي حصلت في المتأخرين هذه التفصيلات شاء الله أن شيخ الإسلام يقضي عليه. وسبحان الله سيف شيخ الإسلام الذي سلط على أهل البدع ما زال صالحا لمواجهتهم إلى الآن، لأنه يعتبر بعد يعني قمم هؤلاء في الضلال اللي حصلت حصل هبوط بعد ذلك، ما جاء وناس لهم قوة من كان على ما كان على هذه البدع يفرزون هذه الأشياء، يعني هبوط عند أهل البدع بعد هذا. مين هو اللي جابه؟ كلام غير يعني صار مبنى على كلام هؤلاء الأوائل. يعني فين أشعار اليوم بقى؟ إن شاء الله هات لي كده أشعار جمعة ولا كريمة ولا هؤلاء، ولا شيء، ولا يعرفون شرح حتى كلام الأشعار. يعني كبيت العنكبوت من أضعف ما يكونوا، كل واحد حافظ كلمتين، زي ما بتوع التنوير دول استنى بحيل حافظ كلمتين، زي ما الملاح ده حافظ كلمتين كده حفظ كلمتين. لكن واحد كهؤلاء أبدا. فسبحان الله سيف الذي سلطه شيخ الإسلام إلى اليوم وإخاله إن شاء الله سيبقى إلى يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. وأن أهل البدع ما يأتون بشيء أعظم مما جاء بأوائلهم في أصول المذهب، وإن كان في مفردات تافهة ما يلتفت إليه. صدق السلف يقولون هذا في بعض الآثار، أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا شاء وأحدثت بدعة أوجد الله واستعمى الله ووفق الله رجلا من أهل السنة فأبطلها، فكلما خرجت بدع استعمل الله من عباده من يرد هذه البدع. فنظن شيخ الإسلام ولهذا لما جاء شيخ الإسلام بن عبد الوهاب بعد ذلك، ابن عبد الوهاب أولا بنى يعني كل كلامه وتفريعاته وكذا على ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وانتفع به انتفاعا عظيما، وكان هو من تخرج بكتب شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى، توسع في ما يتعلق بالألوهية بناء على تصريح شيخ الإسلام توسع توسع عظيم في هذا الباب، يعني كتصنيف لم يسبق إليه، ولا ابن تيمية رحمه الله سبق إلى هذه الكتب التي صنفها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لكن كلها تأصيل تأصيل وبناء على ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أيوة، ولو كان النراء لقال النبي ذكره في الفضل، لما ذكر في فضل والد جابر تسلية لجابر الكلام إلا كلمه، ولو كان حصل رؤية لكانت هذه من أعظم النعيم، ولكان قد قال ما أحد رأى رب، وإن والدك وإن أباك قد رأى رب، إنما ذكر الكلام ولم يذكر الرؤية، والله أعلم. نعم. والنصوص الأخرى عندنا يعني واضحة ما فيها استثناءات، وهذا مثلا وإحنا أنا ممكن من السهل نقول في البرزخ، لكن إحنا عندنا ما في أدلة تثبت ذلك قبل الجنة إلا ما كان في العرصات فقط، إلا ما كان في العرصات، ورؤية العرصات يعني رؤية في حكمها تختلف، ولهذا هل يراه المؤمن فقط في العرصات؟ هل يراه المؤمنون المنافقون؟ هل يراه المؤمنون المنافقون والكفار؟ إنما قبل ذلك ما ثبتت أدلة بهذا، ولا ذكر أحد مبحث رؤية الرب قبل العرصات وقبل الجنة. نعم. تقول يا أمير
الصوت قال أن هذا في وما كان الله ليكلم، قال هذا في الأخيرة وليس في الدنيا،
ولو بس هذا في البرزخ. نعم في البرزة.
في السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فعرفوا رؤوسهم فرفعوا رؤوسهم.
الكتاب ده عن الفياض جمع كلام شيخ الإسلام وجمع كلام ابن القيم وابن أبي العز الحنفي عن جمع طيب، كتاب ده مرجع دسم يا أخوان، هذا مرجع دسم. نعم.
فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، قال وذلك قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركاته عليهم في ديارهم. وتقدم حديث ابن عمر مرفوعا إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه 1000 سنة، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه ربه عز وجل في كل يوم مرتين. وقد قال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
لكن هذا الحديث قال في حاشية في حجر، قال طبعا هذا الحديث فيه تويج، قال الحافظ لا أعلم أحد صرح بتوثيقه بل أطبقه على تضعيفه، قال ابن عدي الضعف على أحاديثه بين. نعم.
وقد قال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، وقال تحياتهم يوم يلقونه سلام، وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى المانع اقتضى الرؤية، ولا ينتقض هذا بقوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة، بل والكفار أيضا كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة. وفي المسألة 3 أقوال لأهل السنة.
نعم. وهذا مذهب أن المنافقين يرونه. نعم.
وفي المسألة 3 أقوال لأهل السنة، أحدها
هنا بقى هنا اللي هو من لازم اللقاء الرؤية. نعم.
أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون،
الثاني يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك. الثالث يراه المنافقون دون الكفار. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وهي لأصحابه، وكذلك الأقوال الثلاثة هي بعينها لهم في تكليمه له.
نعم. ولت مسائل اعتقاد يعني التي خالف أهل السنة جماعة أهل البدع، بل الأقوال هذه كما قال في مذهب أحمد وهي الأصحاب، ده كلام القيم في الحادي حاد الأرواح كما ذكر في الحاشية. ثم قال ولشيخنا في ذلك مصنف مفرد حكى فيه الأقوال الثلاثة وحجج أصحابه. نعم
شيخنا قال نفس الكلام في في الكلام يوم القيامة، نفس الخلاف
في التكليم.
نعم
نعم. فمن من قال طبعا، واللي أثبت رؤية الكفار والمنافقين لما أثبتها في هذا الموضع وكذلك الكلام، يفرقون بين رؤية المؤمنين وبين رؤية غيرهم. فرؤية المؤمنين رؤية إكرام، كلامه كلام إنعام تلذذون بهذا، أما هؤلاء فهو توبيخ وليس رؤية إكرام، ولا كلام إكرام، بل هذا كلام توبيخ ورؤية إهانة. نعم.
وقال أبو عبد
يعني
الله
عندما أثبت ذلك الكفار والمنافقين يختلف رؤية أهل الإيمان عن رؤية الكفار والمنافقين. نعم.
وقال أبو عبد الله بن بطة سمعت أبا أحمد محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة يقول سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبا يقول في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام، أجمع أهل اللغة على أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار، وحسبك بهذا الإسناد صحة.
هذا إجماع، هذا إجماع لغوي. ها؟ أجمع أهل اللغة على أن لقاءها هنا تحيتهم يوم يلقونه سلام، على أن لقاءها هنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار، وحسبك بهذا الإسناد صحة، ذكره ابن القيم. نعم.
واللقاء ثابت بنص
يعني
القرآن.
هذه من المحفوظات احفظوها دي. هذه تحياتهم يوم القون وسلام، أجمع أهل اللغة. نعم.
واللقاء ثابت بنص القرآن كما تقدم وبالمتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديث اللقاء صحيحة كحديث أنس في قصة حديث بئر معونة إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، وحديث عبادة وعائشة وأبي هريرة وابن مسعود من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وحديث أنس فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، وحديث أبي ذر لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وحديث أبي موسى من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وغير ذلك من أحاديث اللقاء التي اطردت كلها بلفظ واحد.
طيب نقف عند أهل الحق على إثبات الرؤية، نقف